ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي المية 47 بعد 145، والمقامة في يوم السبت الموافق 28 من شهر ذي القعدة لعام 44 و400 وألف، وهي بعنوان المنهج لمريد العمرة والحج للعلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا لأننا على أبواب الحج، والفقه عموما دراسته لا تتعلق بالمناسبات، لكن الأفضل أن يذكر به في المناسبات. تابعوا يا أخواني، نقول الفقه لا تتعلق دراسته بالمناسبات، ولكن يذكر به عند المناسبات، وإلا فالفقه تدرسه كدراسة ليس له علاقة بالمناسبة. تدرس الصيام فقط، إذا كنا في رمضان تدرس الحج فقط، إذا كنا في أشهر الحج تدرس الزكاة فقط، إذا كنا في موسم زكاة عند موسم عام كالزروع والثمار وغير ذلك، لا، الدراسة دراسة ما لها علاقة بالزمان. ولهذا هناك موضوعات قد لا تجد لها محلا في الواقع الآن، كمثلا أحكام الإماء والعبيد وكذا، أو أحكام جهاد مثلا أو شيء من هذا، هذه قد لا توجد لها مناسبة، ولكن مع ذلك تدرسها. فالفقه يدرس كله، أحكام الشريعة المتعلقة بكتاب الله والمتعلقة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أحكام تدرس في الشريعة سواء كان لها المناسبة أو ليس لها المناسبة. حتى إذا وقعت المناسبة كان هناك من هو عالم بها، يعني الآن لا ندرس أحكام إماء وعبيد والآخرة، فإذا احتجنا إلى ذلك ووقعت المناسبة الآن من يفتي فيها؟ مثل مثلا الثورات والمظاهرات والخروج على السلاطين، تنتظر حتى إذا وقع تدرس؟ طيب لما وقع من الذي يفتي؟ من الذي سيوجه؟ الدارس من قبل، فلابد أن تدرس السنة قبل وقوع المخالفة. ولهذا الصحابة درسوا السنة وميزوها عن البدع قبل أن تكون بدعة في الصحابة. طيب لما جاءت البدعة بعد ذلك وجدت قلوبا واعية، ووجدت الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم على الفهم وعلى الدراية. يبقى إذن الدراسة لا ترتبط بالمناسبات، دراسة الشريعة. ومن هنا نرد على من يزهد في العلم من هذه الجهة ويقول أنتم منفصلون عن المجتمع، أنتم تدرسون أشياء، إيه كتاب وشيخ وطالب وتدرسون أشياء أصلا ما لها واقع. تكلموا عن الأخلاق، تكلموا عن البيع والشراء مثلا، تكلموا وهكذا. يعني مرة واحد من الناس العوام اللي نحسبهم على خير يعني، مش لكن يقول يا شيخ أنا كل ما أجي أخطب هنا أصلي هنا الجمعة أجد ولا تصلوا في مسجد البدوي والحسين ولا تطوفوا ولا كذا. الكلام ده احنا سمعناه كثير قوي جدا، احنا عايزين كلام يعني يكون يعني مثلا هو تعبيره يعني، يعني مثلا يتكلمون عن مثلا مسجد القبلتين، مثلا المسجد ده مثلا ايه قصته، هو ده تعبيره يعني، مع ان احنا مسجد القبلتين مش عندنا اصلا مثلا يعني. فبعض الناس قد يعتقد هذا الاعتقاد اننا منفصلون عن الناس، ندرس اشياء نحن منفصلون عنها. حتى سبحان الله اذكر، ودي يمكن انتم سمعتموها كثيرا، وقت ما قامت الثورات بعد اسبوع اسبوعين يجي مما يردون به على اهل السنة، اهل السنة طبعا بيرد على البدعة، لا هو تتكلموا في الخروج ليه، هو اللي حصل حصل، انتوا عايزين الرجل يرجع، هو انتوا عايزين يرجع، تتكلموا ما خلاص اللي حصل حصل، لسه نتكلم في ثورات، ما الثورة حصلت خلاص، ولا انتوا عايزين الرجل يرجع تاني؟ هذا ابعاد الناس. ولهذا خذوا فائدة يا اخواني، نحن لا نكلم الناس بما يهواه الناس، ليس منهج الداعي مطلوب المستمعون، إنما منهج الداعي ما يحتاج إليه المستمعون، ما يحتاج إليه الناس، دين الناس من أوله إلى آخره. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الإسلام عندنا عقيدة، الإسلام عندنا عبادة، الإسلام عندنا معاملة، الإسلام عندنا أخلاق، الإسلام عندنا سيرة وتاريخ، الإسلام عندنا ادخل في السلم كافة. انظر إلى القرآن الكريم من أول سورة إلى آخر سورة، تكلم كلام ربي عز وجل يتضمن كل شيء، تكلم عن الكفر وعن الإيمان وعن النفاق، تكلم عن البيوع، تكلم عن الطلاق وأحكامه، تكلم عن المحرمات من النساء، يتكلم عن الصيام، تكلم عن الزكاة، تكلم عن الصلاة، تكلم عن الشهادتين، يتكلم عن الجهاد والغزوات وكذا، يتكلم عن الجنة والنار والمواعظ، يتكلم عن الآداب، يتكلم عن كل شيء. حتى قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. شوف إلى هذا الحد ذكر في القرآن. وقال يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. بل قال الله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. شوف انظر، ليس عليك جناح أن تأكل منين؟ من بيتك وبيت أبوك وأمك. طب حتى دي في القرآن، حتى دي في القرآن، حتى دي في القرآن، هذه في القرآن موجود، لأن القرآن كلام ربي، وكلام ربي استقامة، والاستقامة ليست تختصر على جانب، والاستقامة يدعو بعضها بعضا، فهن أخوات. أمور الاستقامة أخوات، فيها الكبرى وفيها الصغرى، وكل واحد تستدعي الأخرى. ولهذا منسوب الاستقامة كالمياه في البحر، بيقوموا عند بناء أي كبري بوضع منسوب كده للمياه عشان يعرفوا منسوب مثلا 60 70 80 90 وهكذا. تجد منسوب الإيمان بيعلوا معا، الإيمان عالي تجد منسوب 100%، إيمانه أقل منسوب 90 80 70 وهكذا. قلما، أقول قلما، تجد واحد عنده انخرام في منسوب ما، في شيء ما، إلا وعلى قدر ضعف هذا المنسوب في هذا الباب على قدر ضعف الإيمان ككل، لأن الإيمان يزيد وينقص. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الزنا ارتبط بالمراقبة، ارتبط بالخوف، ارتبط بمرتبط، ولهذا ينقص الإيمان بالمعاصي ويزيد الإيمان بالطاعات. فإذا وجدت الرجل مثلا متهاونا بشيء ما، تجد هذا التهاون غالبا معه، تجد هذا التهاون غالبا ايه معه، فبيقول لك ممكن يسرق كذا وبيصلي. اي صلاة؟ صحيح بيصلي. اي صلاة؟ تقصد بيقوم يجلس ويركع ويسجد؟ نعم نعم، لكن منسوب الصلاة، الصلاة الشرعية، صلاة الخوف، صلاة الرجاء، صلاة الخشية، صلاة الخشوع، لو كانت لنهت عن الفحشاء والمنكر، لو كانت هذه لنهت عن الفحشاء والمنكر، لان الله يقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا كيف نجمع بين إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وبين وجود الفحشاء والمنكر من بعض المصلين، كيف نجمع؟ هل هذا تعارض بين الآية وبين الواقع؟ الجواب لا تعارض، لأن الله حينما يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، المراد الصلاة الشرعية، الصلاة المتضمنة لكل أحكامها، من خشوع، من استحضار قلب، من أن تكون تامة الأركان والواجبات والمستحبات. إن راقبت الله في صلاتك راقبت الله في معاملتك وفي أقوالك وفي أفعالك. فنعم فلان بيصلي ويسرق، وده كتير جدا، فلان يصلي يا شيخ وطلع ويطلع من الصلاة يشهد الظهر، يبقى مصلي الفجر ومتفق مع الناس الساعة 8 الصبح يروح المحكمة عشان يقسم يمين على الظهر، على شهادة الظهر، ومصلي معانا الفجر والله. صحيح هو قام فجرا وراح المسجد، قام وركع وسجد وروح، فهذا الذي لا نستبعد أن يشهد الظهر، بل هو الذي يصلي ويدرس العلم ويدرس القرآن، وهو الذي يبتر النصوص ويحرر فيها، وهو الذي يجامل في دين الله عز وجل، ومن باب أولى أن هذا يكون أرفع مقاما. لكن العلم عنده مهنة، بيدرس، مدرس زي مدرس الكيمياء عشان يعطوا دروس خاصة وكذا يطلع له قرشين في آخر اليوم، نفس المسألة، ده مهنة بالنسبة له، وظيفة يجمع الناس، وظيفة يكون له القدر عند الناس، لكن يتعبد بالعلم. العلم عبادة، العلم عبادة، ليست الصلاة فقط هي العبادة، ولا الصوم والصلاة والزكاة، العلم عبادة. وإذا كان العلم عبادة فيلزم حتى يكون العلم علما نافعا شرطان: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة لما وكيف أتعلم؟ لمن هذا العلم أتعلم؟ لمن أدعو؟ لمن أنشر هذه الدعوة؟ لمن؟ هل لتجميع الناس؟ هل لإرضاء الناس؟ هل للخوف من مسبة الناس؟ الأوزاعي رحمه الله تعالى مات وكان لا يجالسه أحد من تحذير الناس من الأوزاعي رحمة الله عليه، وكان يسمع السب فيملأ أذنيه، وهذا إمام الأوزاعي رحمة الله عليه، بل ورأيت النبي وليس مع أحد أعلى من الأوزاعي رحمه الله. يبقى إذن العلم لا يقتصر على المناسبات في الدراسة، إنما أدرس العلم كله حتى إذا وقعت المناسبة وجدت العالم البصير، لا سيما علم الفتن يا أخواني، لا سيما العلم بهذا، لأن وقت الفتن الحلم لا تجده، العقل لا تجده، البصيرة لا تجدها، إلا من رحم الله ممن كان على ذلك قبل نزول الفتن. ولهذا يقولون بأن أهل السنة يبصرون الفتنة قبل مقدمها ويتلوح في الأفق، يقولون انتبهوا ما دي فتن، بينما الناس يقولون إيه؟ كأنهم يقولون هذا عرض ممطر، ده الخير جاي، الخير كل الخير، الحمد لله، فكان الله، الحمد لله. أهل البدع ينغمسون فيه. متى يعرفون أنها كانت فتنة؟ حينما ترفع، بعدما انغمس وخاض وصار رأسا، بعد هذا كله ترفع، وقد لا ترفع عنه ولو بعد هذا، حتى ولو بعد هذا قد لا ترفع عنه. إنما أهل السنة والجماعة يبصرون السنن قبل أن تأتي الفتنة، حتى إذا وقعت الفتنة وجدت ماذا؟ وجدت بصيرة تفتي، وجدت ارجعوا. فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. شفت خير البصيرة عند قوم معهم عائشة بنت الصديق رضي الله عنها، حديث أبي بكر في الصحيح. إلى أين أنت يا رجل؟ قال: ذاهب لأنصر هذا الرجل، يعني عليا رضي الله عنه، قال ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. شوف انتبهوا يا اخواني، انتبهوا، بصيرة، هذه بصيرة تكون سابقة، انما صاحب الفتنة ينغمس ويكون رأسا وربما لا يبصرها ولو بعد، وقد يبصرها بعد. فإذا نتعلم قبل المناسبة، حتى إذا جاءت المناسبة إذا بنا قد علمنا هذه الأمور. الأمر الثاني أننا نذكر بالعلم وقت ماذا؟ المناسبة، حتى تكون عبادتنا في هذه المناسبات على السنة، فيذكر العالم ويعلم الجاهل وهكذا. فمن هذا الباب سنأخذ هذه الرسالة إن شاء الله اليوم، وهي المنهج لمريد العمرة والحج للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وكانت عادة علمائنا المستقاه يعني من طريقتهم العملية أنهم يصنفون في المناسك، يعني تجد ان العالم له منسك، الشيخ ابن باز رحمه الله عليه له منسك، الشيخ العثيمين له منسك، الشيخ الالباني له منسك، يعني غالبا تجد منسك. ولهذا مثلا مثل المنسك هذا تجد العالم له منسك، المعتقد تجد العالم له ايه المعتقد وكذا. وهذا الافضل للانسان ان يكون على مثل هذه الطريقه لدى علمائنا، أن يكون في الأمور والمناسبات الظاهرة له مثل هذه الأمور، وكذلك الاعتقاد، وهو أولى طبعا أن يكون اعتقاده معروف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد،
يعني أظن زيادة نتوب إليه هذه ليست موجودة في شيء من الطرق. نعم.
فإن الحج من أفضل العبادات وأجل الطاعات، لأنه أحد أركان الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم.
قال من أفضل العبادات، لأن أفضل عبادة العملية الصلاة، ولهذا قال من أفضل، ولا شك أن أفضل العبادات أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة والصوم والزكاة والحج، والصلاة أفضلها والزكاة تليها والصوم يليه والحج يليه، فأفضلها على هذا الترتيب الصلاة، ولهذا تتكرر كل يوم خمس مرات، خمس مرات، وتاركها كافر على الصحيح، يليها الزكاة لأنها صنو الصلاة المذكورة معها دائما، ولأنها أيضا تكون متكررة خلال السنة باعتبارات متعددة، فأنت قد يكون عندك زروع وثمار فتخرج زكاة زروع وثمار، في نفس الوقت صاحب تجارة فتخرج عروض التجارة، في نفس الوقت قد تكون صاحب بهيمة أنعام سائمة فتخرج كذلك، ثم إنك عندك زرع وثمار، غيرك عنده تجارة، غيرك عنده، وهكذا، فنجدها أيضا أحكامها كثيرة بالنسبة للزكاة. يليها الصوم، ولهذا صار الصوم فرضا كل سنة في شهر رمضان، فمن شهد منكم شهر فليصوم. يليه الحج الذي فرضيته مرة واحدة في العمر، هذا من جهة الفرضية، إلا أن تفرضه على نفسك بنذر، لكن بوضع الشارع فإنه مرة واحدة فين في العمر. فكذا تترتب العبادات، أعظمها الصلاة، يليها الزكاة، يليها الصوم، يليها الحج. ويدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. وفي رواية: وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لهذا قال: فإن الحج من أفضل العبادات، وهو آخر العبادات فرضية، آخر العبادات فرضية، الحج آخر العبادات فرضية، فقد فرض على الصحيح في العام التاسع، فرضية الحج على الصحيح في العام التاسع وقيل في السادس لقول الله عز وجل واتم الحج والعمرة لله، لكن هذا الأمر بالإتمام وليس الفرضية، ولكن الفرضية في العام التاسع على الصحيح. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يحج بالناس في العام التاسع، ثم إن النبي حج في العام العاشر، ولهذا بعض أهل العلم قال بأن الحج لا يجب على الفور لهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في العام التاسع لما حج في العام العاشر، والصحيح أنه واجب على الفور، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخر ذلك لتعارض وواجبات، فقد كان منشغلا بالوفود لما جاءته ودعوتها وبيان الإسلام لها فرض واجب أيضا، فهذا من باب تعارض الواجبات، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الواجب الأولى لأنه يفوت وقته، ولأن النبي أيضا قد أرسل أبا بكر بكلمات ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وكذلك فيما يتعلق بالعهود ولا يحج بعد العام عريان، وأمر عليا أن ينادي بهن، ولهذا طهر البيت، العهود عرفت، المشرك ما يطوف بعد عام هذا ما يأتي إلى البيت ولا يطوف بالبيت عريان، إلى غير ذلك من أحكام، ثم إنه حج بعد ذلك في العام العاشر. فالحج آخر فرائض الإسلام فرضا في العام التاسع، قبله الصوم في العام الثاني، صام النبي صلى الله عليه وسلم العام الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع، قبله الزكاة، قيل فرضت في آخر العهد المكي، ولكن فرضيتها كانت فرضية عامة ثم فصلت على أحكامها الخاصة في العهد المدني، وقيل بل فرضت في العهد المدني، هذا بالنسبة للزكاة. بالنسبة للصيام للصلاة فرض باتفاق في العهد المكي في آخره ليلة المعراج، هذا فيما يتعلق بالصلاة الخمس، قبلها هل كانت صلاة مفروضة أم لا؟ الجواب نعم، كانت صلاة مفروضة، ولهذا عائشة تقول في فرضية الخمسة خمس صلوات قالت فرض الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيد في الحاضر، هذا بالنسبة للفرضية. يبقى عندنا مسألتان الآن أو ثلاث مسائل أخذناها من أول الدرس. المسألة الأولى الفقه لا يتعلق بالمناسبات، ولكن ماذا؟ ولكن يذكر به في المناسبات، الفقه دراسته لا تعلق بالمناسبات لكن يذكر به في المناسبات. الفائدة الثانية
منهج الدعية إلى الله عز وجل ما يحتاجه المستمعون لا ما يطلبه.
جيد، دي بقى خلال نقطة رابعة كده، منهج الدعية السلفي قائم على ماذا؟ تعليم ما يحتاجه الناس، دير الناس كافة، وليس ما يطلبه الناس، لأن لو اقتصر على ما يطلبه الناس سيحتار، ده يطلب أن تتكلم في الدين إلى موضوع الجماعات، وده إلى موضوع الخروج، وده إلى موضوع الربا لأنه شغال في الربا، وده إلى موضوع التبرج لأن البنات تبقى متبرجات، وده إلى موضوع، لا أنت تتكلم في الدين كاف. ها الفائدة الثانية الثالثة، نعم، رتب العبادات من ناحية الأفضلية، كنا أفضل عبادات الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، ولهذا تجد الفرضية نفسها منوطة بهذه الأفضلية، الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة وتاركها كافر، إما بإجماع وهذا الذي ندين الله به أو حتى على الراجح من الخلاف عند من يذكر فيها الخلاف. الزكاة تليها. ولهذا هي أكثر شيوعا في الأمة أيضا، وقد يخرج الإنسان أكثر صنف من الزكاة، يكون عنده زكاة متعددة، أو باعتبار الناس تجد الزكاة دائما موجودة على طول. هذا بيخرج اليوم زكاة روع وثمار في نفس الوقت اللي الثاني حوله في التجارة قد جاء فيخرج الزكاة، وهكذا. ولأن أيضا من أقوال العلماء في حكم كفر المباني الأربع، منهم من يرى الكفر في الجميع، منهم من يرى الكفر في الصلاة والزكاة معا، منهم من يرى الكفر في الصلاة وحدها، وهكذا. ولأنها صنوة وأخت الصلاة في القرآن، نجد أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الله قرن بينهما. طيب يلي الزكاة ها الصوم، ولهذا فإنه يكون كل سنة. يلي ذلك الحج وهو في العمر مر. طيب النقطة التي بعد ذلك ترتيب هذه الأركان في الفرضية، ها فأولها فرضية الصلاة، فرضت في آخر العهد المكي، نعم في ليلة المعراج. قبل ذلك كان في صلاة واجبة، في صلاة واجبة، تمام. بالنسبة للزكاة فرضيتها ها، بالنسبة للزكاة قيل في آخر المعهد المكي من جهة الأصل، لكن أنصبة والأحكام التفصيلية كانت في العهد المدني وقيل في العهد المدني. طيب الصيام العام الثاني في العهد المدني. طيب الحج ها العام التاسع على الصحيح. هذا بالنسبة للفرضية، نعم.
لأنه أحد أركان الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، والتي لا يستقيم دين العبد إلا بها.
حكم تارك أركان الإسلام هذه أو مباني الإسلام، أما تاركها جحودا فإنه كافر بالإجماع، بل الجاحد لها مع فعلها كافر بالإجماع. تابعهم؟ تاركها جحودا كافر، بل الفاعل لها مع الجحود كافر، إذ الجحود مكفر، سواء صلى أو أدها أو لم يؤدها. فلهذا يكون الجحود كفرا حتى مع الأداء، حتى مع الأداء. طيب أما إذا ترك من غير جحود فقد تنازع أهل العلم، والنزاع ده خلاصة الكلام، والنزاع يثبت في المباني الثلاثة الصوم والزكاة والحج، ونقول الجمهور على أنه لا يكفر وهو الصحيح. ورواية أنه لا يكفر، ده بالنسبة للمباني الثلاثة الصوم والزكاة والحج. أما الصلاة فقد نقل الإجماع على كفر تاركها، وبعضهم أورد خلافا فيها، والصحيح لدينا الإجماع مع النص في كفر تارك الصلاة، هو ما ذكره ابن القيم في كتاب الصلاة، وما نقله قد نقل الإجماعات، نقطة إجماعات، إجماع التابعي الجليل عبد الله بن شقيق العقالي، وإجماع المروزي، وإجماع الإسحاق، ونقل شيخ الإسلام من إجماع، ونقل ابن القيم من إجماع، ومنهم من قال فيها خلاف. فالصحيح أن ترك الصلاة كافر، قلت بالإجماع والصحيح أو قلت بالخلاف للدليل. هذا بالنسبة لحكم تارك المباني الأربعة. طيب مسألة، هل هناك ارتباط بين ترك المباني الأربعة وبين تارك العمل في الإيمان، بين حكم تارك المباني الأربعة وبين حكم تارك العمل في من الإيمان؟ هل هناك ارتباط؟ بمعنى إذا قلنا بكفر تارك المباني الأربع فيلزمنا أن نقول بكفر تارك الأعمال العمل في الإيمان، وإذا قلنا وترجح لدينا عدم كفر تارك المباني الأربع فإنه يترجح عندنا عدم كفر تارك العمل في مبحث الإيمان. هذه مسألة مهمة جدا، فإن البعض قد ربط بينها بقاعدة بما إن إذا، يعني أن السلف بما إن السلف لم يتنازعوا في عمل بأن صاحبه بأن تاركه كافر أم لا إلى المباني الأربع تنازعوا. والراجح ما ذهب إليه الجمهور، جمهور العلم، على أن تارك المباني الأربع ليس يكفر، وعليه تكون مسألة تارك العمل مسألة نزاعية لأنه ما تنازعوا في غير مباني الأربع. فبما أنهم تنازعوا في المباني الأربع وأن الجمهور يرى عدم الكفر، إذن هنا يكون رأي الجمهور عدم الكفر، ويكون القول بكفر تارك العمل مبنى على كفر تارك المباني الأربع. فنريد أن تكون المسألة من مسائل النزاع ولا يقع خلاف بسببها. فهل هذا الكلام كلام صحيح أم لا؟ عبد اللطيف، الأول هل هناك ارتباط بين هذا وذاك؟ نعم، ليس هناك ارتباط في أصل المسألة، وإن كانت المسألة قد تلتقي فين؟ لو ترك كل العمل ومنه مبادئ أربع ده خلاص كاف، أو لو أتى بشيء من مبادئ أربع يبقى بهذا ليس بكافر من جهة تارك العمل لأنه أتى بأصل عمل من الأعمال وهي أي واحدة من هذه المباني. لكن هذه مسألة تبحث في كتب الفقه وهي حكم تارك المباني الأربع، والمسألة الثانية تبحث في كتب الاعتقاد. الخلاف اللي وارد في المباني الأربع بين العلماء وأهل السنة، والخلاف اللي وارد في مسألة الإيمان بين أهل السنة والفرق. تارك العمل هنا في مسألة الإيمان مرجئ، وأما تارك المباني مختلف في كون كافرا أم لا في الثلاثة، والصلاة ذكر بعض الخلاف وذكر بعض الإجماع وهو الراجح، وعلى القول وهو الصحيح بكفره يكفر لكونه أتى ناقضا وليس لأنه مرجع. فتارك الصلاة لا تساوي تارك العمل، وهذا ما يقرره من يعني هذه المسألة فيها طرفان، طرف قال بأن تارك الصلاة تارك العمل، وبالتالي فالقول بعدم كفر تارك الصلاة إرجاء، ده قول المرجئ، القول بعدم كفر تارك الصلاة هذا قول المرجئ، وده ما ذاب إليه جماعة من المعاصرين من الحدادية وكذا. طيب، وقوم جعلوا القول بكفر تارك الصلاة قول الخوارج وقول التكفيريين، وكونك تقول كفر تارك الصلاة أنت تكفيري لأنك بذلك تكفر جد المجتمع. ولما سئل العدوي قريبا هل علماء المملكة تكفيريون، فكان الجواب ماذا؟ لا، ليسوا تكفيريين، لا تكفيريون، لكن فيهم تكفيريون أو ليس فيهم تكفيريون؟ قال بأنهم عندهم تكفير في العذر بالجهل، فبعضهم لا يكفر الجاهل والله عز وجل يقول وما كل معذبين حتى نبعث رسوله، وبعضهم يكفر كذلك. مسألة ثانية ترك الصلاة، فجعل التكفيرين منهم سبب ذلك ماذا؟ انه لا يعذر بالجهل وانه بيرى كفر ترك الصلاة. ما علاقة وصف التكفير بهذا؟ تكفيري، هذا المصطلح معروف، اذا قيل هؤلاء التكفيريون يعني على قاعدة الخوارج انهم يكفرون بالذنوب والمعاصي، يكفرون من لا يستحق التكفير، انما القائل بكفر ترك الصلاة تكفيري، والقائل بعدم العذر بالجهل حتى تكفيري. لا، إلا إذا كانت قاعدته هي قاعدة التكفيرين. إنما القول هذا عند العلماء، فقائل بأن القول بكفر ترك الصلاة قول الخوارج، وقائل بأن القول بكفر ترك الصلاة قول المرجئ، لا علاقة بين الإرجاء والخوارج وكفر ترك الصلاة. وأهل السنة والجماعة لا يقولون هذا. فتارك الصلاة من قال بكفره لأنه أتى بناقد مستقل لا علاقة له بتارك الأعمال، إنما لقيام الدليل الخاص على كفر تارك الصلاة. طب وتارك العمل يكفر لقيام الدليل الخاص على كفر تارك العمل، حيث إن العمل ركن في الإيمان، وإذا ترك العمل فقد ترك الركن. ولا علاقة الإرجاء والخارج بهذا، إنما علاقة الإرجاء والخارج بكفر تارك العمل. من هنا وقع الخلط، والخلط هذا إنما يرجع للفهم الخاص للبعض، إنما يرفع العلماء ما يرفع العلماء. يبقى إذن سؤال، هل هناك علاقة بين كفر تارك الصلاة وكفر تارك الأعمال من جهة الإرجاء والخروج وعدم أو كذا؟ ها؟ أيوة علاء، هذه مسألة وهذه مسألة، وحتى لو التقيا في بعض الصور لكن الالتقاء ليس إلا ماذا؟ إلا بالتبع. نعم، كمن مثلا يترك كل العمل إلا الصلاة، يبقى لأنه سميك، يبقى هذا ما أتى بناقض، لا أتى بناقض من جهة الصلاة لأنه صلي، ولا أتى بناقض من جهة العمل لأنه أتى بأحد العمل. طب ولو ترك الصلاة وأتى بالأعمال، ولو ترك الصلاة وسائر الأعمال هيبقى كافر لكونه ترك الصلاة ولكونه ترك الأعمال؟ طب لو أتى بالأعمال سوى الصلاة يبقى كافر باعتبار ترك الصلاة وليس كافر باعتبار ترك العمل، لأنه أتى بأصل عمل جوارح. أنا ودي هذه نركز فيها أخوان، نركز فيه، عاوزين 10 يجيبوا فيه. نعم، قولي على، يبقى في رابط، ووضح ذلك، كيف لا رابط؟ نعم، الفرق بيبدأ من أن تارك الصلاة ناقض خاص بالدليل الخاص، وتارك العمل ناقض آخر بالدليل الخاص به. يبقى عندنا ناقضان وليس ناقضا واحد. ده ابتداء، ده ناقض وده ناقض. طيب اثنان، ان ناقض الصلاة متعلق بمسألة فقهية، ناقض العمل متعلق بمسألة عقدية. ثلاثة، ان ناقض الصلاة لا يترتب عليه ارجاء وخروج، تقول خوارج او مرجئة، انما ناقض العمل هترتب عليه الخلاف. فالخلاف في مسائل المباني الاربع بين العلماء، بين اهل السنة، انما بين في ترك العمل بين اهل السنة وبين غيره. انتبه يا اخواني، الفروق هذه مهمة، وعليه لا يكون لك علاقة بين هذه وتلك. رسلان انتقد الحدادية في زعمه، بماذا؟ بأنهم يرون كفر تارك الصلاة وجل الناس يتركها. إذن هذا القول هيلتقي مع قول ماذا؟ سيد قطب في تكفير المجتمعات. تبعتوا يا أخوان؟ نعم. بعض الناس لا يستوعب مثل هذه الأمور، فلا بد من إعطاء فواصل، إعطاء فواصل. طيب كذلك بعض الناس قد لا يستوعب كثرة ذكر أهل البدع بأسمائهم المتكررة بدعوة. ما احنا عرفنا بقى بدعة رسلان، ما احنا عرفنا بقى بدعة حسان، ما احنا عرفنا الإخوان، واحنا ما رناش غير كده. هو كل يوم احنا عرفناك، وأقسم بالله أعلم أنكم تعلمون، لا وأنكم تدعون إلى هذا، لا وأنكم تعرضون بهذا. أمال إيه القصة بقى؟ طيب يا شيخ العدو، ما احنا عرفنا بقى خلاص، ورسلنا عرفنا القصة. أن العنوان ليس تبديع هؤلاء، لما نيجي نبدعهم قول يا شيخ احنا عارفين، إنما القصة مناسبة ذكر هؤلاء بأعماله. مش انت بتذكر الفرق كل يوم، تذكر المرجئة لما يجي سبب الإرجاء، الخروج لما يجي سبب الخروج، تمام تمام نفس المسألة. الآن احنا ذكرنا رسلان ليه؟ كفر ترك الصلاة، هل كفر ترك الصلاة خروج ولا لا؟ طب وذكرنا العدو ليه؟ كفر ترك الصلاة، هل ده تكفيري ولا لا؟ صح؟ ما جبنا سيرة حسان اهو، شوية هنجيب سيرة حسان بمناسبة ايه؟ يبقى افهم، افهم. اصل لسه واحد امبارح بيقول يعني ان الشيخ بيخرج عن الدرس بذكر هؤلاء، واحنا عارفين الكلام ده كله غير صح. قلت له ماشي صح، تشكر على النصيحة. هو عنوان المسألة ايه؟ ايه اللي انت عارفه؟ مش تبديعهم؟ هو انا بتكلم في تبديعهم؟ هو انا دلوقتي بقول الادلة على تبديع حسان؟ هو انا دلوقتي بقول كده؟ وانا بقول الادلة على تبديع رسلان؟ انا بقول ايه يا عمرو؟ اي مسألة تذك لها مناسبة رابط قول من الاقوال لازم تدرسه، لانك انت موجود. اما هنيجي الاستحلال هتلاقيني جايب لك مين؟ هجيب لك برامي وحط، واجيب لك السيد قطب. اما هنيجي لتكفير الحاكم هتلاقيني جايب لك مين؟ تمام يا اخواني، انتبهوا بارك الله فيكم، لان بعض الناس قد يكون على منهج وكذا، لكن يؤتى من قبل ماذا؟ فهمه. وممكن اذا قال قولا يجد من يستمع له، خلي بالك. وعشان كده وطن نفسك تسمع دول الاف المرات. ليه؟ لان دول ما تركوا شيئا الا دخلوا فيه، يبقى طبيعي جدا. يبقى الان كثرت الذكر هذا ليه؟ إظهار حكم التبديع، ما انت عارف. امال ايه؟ نعم، لحكم مسألة، لمناسبة المسألة، في القول ده موجود. هنيجي لحكم تارك عمل هتلاقينا جايبين برهان، هتلاقينا جايبين عادل سيد، هتلاقينا جايبين تمام، هتيجي عند هذا هتلاقينا جايبين، وهكذا بالمجموع يذكر كثيرا. ولهذا هتجد طول ما انت بتتكلم في السنة بتتكلم فيه، يبقى عنون عنوانا ايه؟ صحيحا. العنوان ليس لماذا يذكر هؤلاء وقد عرفنا حكمهم، لا، العنوان لماذا لا يذكر هؤلاء وقد عرفنا أقوى لهم في هذه وهذه وهذه وهذه، مع أن كثرة الذكر ولو في الحكم كما قلنا تحمد ولا تذم. ليه؟ لأنه كثر بالنسبة لك، لكن في واحد جديد. كثر بالنسبة لك لكن في واحد بقاله ثلاث أسابيع أربع أسابيع لم تستوي المسألة عند. يبقى دي مسائل نسبية، واضح؟ لكن ومع ذلك، ومع ذلك ما نكرر من أجل التكرار، ولو كان كلام محمودا، لكن كما قلنا تأتي بهذا. يبقى العدو قال إيه أمس بخصوص المسألة دي؟ يبقى هنا قول رسلان إيه بخصوص المسألة دي؟ مثل ما تقول قول جه، ما أنت كم مرة ذكرت جه؟ هو في إشكالية عندكم في الجام ولا حاجة؟ في إشكالية؟ في إشكالية بشر المريسي؟ وما ليه بيذكره دائم؟ ما ليه يعني؟ إذا ذكر مبحث في الأسماء والصفات، مبحث في القدر، هتلاقي عمرو بن عبيد جاي، هتلاقي بشر المريسي جاي، هتلاقي في مبحث ذو الخويصرة جاي، هتلاقي في مبحث الحلات جاي، هتلاقي في مبحث ابن عربي جاي، هتلاقي في مبحث وهكذا. فانتبهوا بقى اخواني، بارك الله فيكم، ارتقوا ارتقوا في الفهم، بارك الله فيكم. طيب ها، بل اقول لك ايه العلاقة بين هذا وبين الحج؟ احنا نتكلم في الحج، العلاقة علاقة وطيدة، العلم جسم الإنسان. لأنك كنت تتكلم عن هذه الأحكام، أحكام ترك المباني الأربع، هيقوم لك واحد يقول لك ومسألة الإيمان مسألة كذا، وهتأتي في مسألة الإيمان هيقول لك مسألة الصلاة، الحكم في ترك الأعمال والحكم في ترك المباني الإيه؟ الأربعة. لهذا العلم يخدم بعضهم. أنت تقرأ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، تجد الشيخ الإسلام يسأل في المسألة لكن يذكر بجوارها عشر مسائل. ليه؟ هذه مسائل يستدعي بعضها بعضا، هذه مسائل يستدعي بعضها بعضا، لابد من الإسقاط، ولهذا لابد من استيعاب هذه المسألة، بارك الله فيكم. طيب ها، رقم اثنين يوضح لنا، شوف عشر بقولنا عايزين عشر، يوضح لنا المسألة دي ليه حتى تلقنها، ليه مش هتذكر، ليه ولو جت تذكرها صعب تحصلها بسوء، فاحنا بنحفظك الواجب قبل ما تراه. بيبقى مدرس ناجح جدا بدل ما يكتب الواجب عشان امه تحله له، واليوم مشغول هيجي بكره بيبكي محلش الواجب، انت بتحل الواجب قبل ما تروح، ده المدرس الناجح. وبعدين لما بيكون الواجب على مرأة او مسمع، تخيل واجب بيحله معك المدرس، يبقى اعلى واعلى. دي طريقته. واللي مش عاجبه يعجبه ان شاء الله. طيب رقم اثنين، حتى بقول للاخ دكتور عايز يديك حقن عشان دي مفعولها سريع، انت عاوز ايه عشان بتكره الحقن؟ عاوز ايه؟ عاوز حبة. هو مش هيديك حبة، هيديك الحقن، لازم تاخد الحقن، هي دي اللي تنفع معاك. انما الحبة هتاخد منها عشرة وتتعب معدتك ومش هتجيب، الحقنة تجيب من اخر، بس انا الحقنة صعبة عليا، مش مشكلة، صعبة صعبة تعب لحظة ولا كل لحظة. ها اثنين، ده ناقد وده ناقد، ترك المباني ناقد، فيما يتعلق الكلام فيها يتعلق بناقد لا سيما الصلاة، وتارك الأعمال ده ناقد. ها نعم، الخلاف في المباني الأربع بين الفقهاء، الخلاف في تارك العمل بين أهل السنة والفرق ثلاثة. ثلاثة نعم، المخالف هنا هيكون مخالف باعتبار ناقد، والمخالف هنا يقول يا اما خارج يا اما مرج. ها ثلاثة نعم لما نقول ليس هناك ارتباط بين مسألتين يعني ليست متلازمتين لكن قد تلتقي في بعض الأحوال. نعم أنا المتكلم في تارك المباني لدليل خاص عنده إنما المتكلم في تارك العمل لدليل آخر متعلق بهذا. إن ده بتدرس في كتب الاعتقاد وده بتدرس في كتب الفقهاء. ها إن الخلاف هنا خلاف بين فقهاء وإن الخلاف هنا بين فرق. تمام. ها الرابع. ها قول. أنا ترك الصلاة والمباني عندما يقول بهذا ده ناقد خاص والعمل ناقد آخر خاص. اثنين. نعم المسألة هذه في المباني في كتب الفقه المسألة أخرى كتب الاعتقاد. ها أن الخلاف في المباني بين الفقهاء أن الخلاف في العمل بين الفرق. تمام. ها يلا ها حد هنا يلا قول انت. ليه ده ناقد خاص في مبانا اربع وده ناقد خاص فين في الاعمال ده خاص بين الفقهاء في المباني الاربعة الخير بينهم لكن ده بين ايه الفرق. ولهذا نجد دي مسألة عقدية ودي مسألة فقهية دي مسألة في كتب الاعتقاد ودي مسألة في كتب الفقه. ها قول يا شيخ محفوظ. قول احنا عندنا ناقدين ولا ناقد انت عارف عندنا ناقدين وناقد عند المباني وعند ترك العامة عندي كده ناقدين ولا ناقد واحد اتنين يبقى ده ناقد بعد خاص وده ناقد خاص. اتنين مسألة المباني في كتب اعتقاد ولا في كتب فقه احكام احكام. طب مسألة ترك العمل اعتقاد. طب الخلاف في مسألة المباني بين فقهاء ولا بين بين فرق بين فقهاء لكن العمل ترك العمل بين الفرق اهل السنة وايه وغيره. نعم ايش فتح ده ناقد خاص وده ناقد خاص. ها نعم المباني خلافهم بين العلماء بين الفقهاء وده خلافهم بين الفرق. ها تمام ده كتب احكام وده كتب اعتقاد. طيب ها اي تفضل. تمام دي ناقد خاص وده ناقد خاص دي كتب فقه ودي كتب اعتقاد دي مسألة فقهية ومسألة عقدية ده الخلاف بين السنة والجماعة فيها وده الخلاف بين الفرق. تمام ها ايضا ايش محمد بين الفرق بين السنة والجماعة والفرق. ده ناقد خاص ده ناقد خاص. تمام كتب ترك العمل ده كتب الاعتقاد. تمام وعليه بنصحح مسلك عند بعض العلماء وهو ان هذه المسألة هي مسألة ترك العمل الخلاف فيها نقدر نقول كده ما ثمرت بيان الفرق بين مسألة المباني الأربع ومسألة ترك العمل. إيه ثمرة اللي احنا وضحناها الآن؟ ثمرته أن بعض العلماء رأى أن الخلاف في العمل ترك العمل هو عينه الخلاف في تارك المباني الأربع، فأورد فيها الخلاف وجعل الخلاف بين أهل السنة والجماعة، وبالتالي لا تبديع لا تضليل وهكذا. ليه بدع هنا بدع هنا؟ وكان مسلكه في ذلك مبنى على إيه؟ على إنه العلماء لم يختلفوا في حكم تارك أي عمل من الأعمال إلا مباني الأربع، والمباني الأربع فيها النزاع، والجمهور على إنه لا يكفر، ولم يختلفوا في عمل آخر. إذا ترك الأعماله ما في كفر، ما في كفر إلا مباني، ودي مسألة خلافية. يبقى إذا مسألة تارك عمل جوارح كفر له مسألة خلافية. كيف الرد على هذا الطرح؟ الرد على هذا الطرح أنه جمع بين مسألتين، مسألة في قيمة العقدية، اثنين أنه لم يفرق بين تارك أحد العمل، كل عمل من الأعمال ما حكم تركه، وبين تارك عمل الجوارح الذي يشترط فيه ترك جنس العمل أو أصل العمل أو ترك العمل كليته. فهم قالوا إيه؟ هذا الأحد لا يكفر، هذا الأحد لا يكفر، هذا الأحد لا يكفر، هذا فيه خلاف وراجح لا يكفر، إذن كل العمل لو تركوا لا يكفر، إذن كل العمل غلط، هذا نتيجة خطأ رتبتها. لا، نقول في فرق بين تارك أحد كل عمل وحكمه، وبين تارك كل العمل فلم يأتي بجنس العمل. ليه؟ لأن لو ترك كل الأعمال فلم يأتي بجنس هذا كافر. طيب، فإن أتى بجنس وهو شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون كافرا من هذا الوجه، سواء كان المباني الأربع أو غير المباني الأربع، لأن النظر إلى جنس هذا العمل ويتحدد بأي شيء من الواجبات التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان المباني الأربع أو غير المباني الأربع. فإذا سحبوا الكلام على الأحد فجعلوه على ترك جنس العمل، وهذا غلط. إنما في فرق بين الكلام على الأحد وبين الكلام على جنس ترك العمل، فلهذا الذي ربط بين الاثنين أخطأ. طيب، إذا نقول ثمرة تكرار هذه المسألة والتركيز عليها أننا نرد على من يقول بأن القول في الخلاف في تارك من الأربع هو القول في تارك العمل. قلنا لا، لأن الكلام في تارك العمل إن العمل ركن، فمن لم يأتي بركن يكون كافر. طب بما تحقق الركن؟ أن يأتي بأصل عمل جارح. إنما ده متعلق بمسألة المباني الأربع، والقول في الأحد لا ينسحب على القول في ترك أصل عمل الجوارح، هذا شيء وهذا شيء. ولهذا لما سئل الشيخ ابن باز هل الذي لا يرى كفر ترك الصلاة العمل عنده يكون شرط كمال؟ أجاب الشيخ لا، تارك العمل عند الجميع هذا كافر، لأنه تارك لماذا؟ قال هذا شرط صحة عند الجميع، يعني يشترط صحة الإيمان بخلاف تارك الصلاة. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله: من لم يكفر من السلف، من لم يكفر تارك الصلاة من السلف، أيكون العمل عنده شرط كمال؟ قال الشيخ: لا، بل العمل عند الجميع شرط صحة، إلا أنهم اختلفوا فيما يصح به الإيمان، فقال الجماعة إنه الصلاة، وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم كما حكاه عبد الله بن شقيق، وقال آخرون بغيرها، إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعا، لهذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد. لهذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد لا يصح إلا بها مجتمعة.
تمام، هذا جواب من الشيخ واضح. فرق بين ترك جنس العمل وبين ترك الصلاة، فهم عندهم أن أصل العمل هذا مشترط لصحة الإيمان. طبعا كلمة شرط صحة، حينما نقول ما منزلة العمل من إيمان لا نقول شرط صحة ولا شرط كمال، لأن شرط خارج. لكن لو كان المقصود أنه يشترط لصحة الإيمان، يشترط صحة الإيمان أن يقول أن يأتي بالعمل يشترط صحة الإيمان، فنعم. نعم ايه اللي انت دلوقتي ادخلت الصلاة ليه؟ سبب ادخلك ترك الصلاة تغزل. مش خلينا بقى يبقى عدلها، يبقى مثلا ها ها طب ما هو صح صح صح. ازاي صح؟ ازاي انك انت لو لم يأتوا بشيء من الأعمال ومنها الصلاة فاللي بيكفر اللي جعل مسألة واحد، فبقول لك هو كافر ترك العمل. ليه؟ لأن ترك الصلاة هو عنده ولا يلتفت إلى العمل. طالما ترك الصلاة، ترك الصلاة يبقى كافر وعنوانه ترك العمل، لأن العمل عنده صلاة. طيب عندنا بقى هتبقى إيه؟ كافر بناقضيه، بناقض ترك الصلاة وبناقض ترك العمل. يبقى انا بكفره لناقضين وبكفره لناقض، وده اللي دار الخلاف المؤخر بين شيخ ربيع وبين الحددية، ان هم ربطوا مسألة ترك العمل بترك الايه؟ الصلاة. ولهذا الذي لا يرى كفر ترك الصلاة يكون مرجئ. من هنا كان ده سبب البحث بقى في مسألة ترك الصلاة. الشيخ اتى لهم بعلماء لم يكفروا ترك الصلاة، تحكمها عنه بالإرجاء، وهم في الأمة كذا وكذا، فتطرق البحث إلى مسألة الصلاة. كان سببها إيه؟ كان سببها إنه هم يرون أن تارك العمل ترك الصلاة، وأن تارك الصلاة ترك العمل. الشيخ أثبت لا، أن تارك الصلاة في خلاف، وأن بعض العلماء لا يكفر تارك الصلاة. كيف تحكم عنه بالإرجاء؟ خلفتم الأمة. طب المتعلق الثاني، متعلق الثاني ان عندهم ان الخارج من النار مصلي، لازم يكون مصلي. فالشيخ تكلم ان ظاهر احاديث الشفاعة انه ما عنده صلاة، خرج بدون الصلاة، من هنا وقع بحث الشفاعة. مهم يا اخواني تحلل، تحلل تصور الكلام من هذا وذاك. شيخ ربيع كلامه صريح في حكم تارك العمل، تمام. وده كان نزاعه مع الحددية الأول، هم بيقولوا انت كنت بتكفر ما بتكفرش وانت مرجع. قال لهم انتوا لكم اصلا منهج فاسد، انتوا اللي بيبقى على شيء اخطأ وتاب منه طب كون تعيرونا. انا كنت فعلا ارى هذا، انا كنت ارى نجاة ترك العمل، لكنني رجعت عن ذلك لما قرأت بعض الابحاث وكذا، وانا ارى كفر ترك العمل كلية، بل ولا يتصور ان مسلم يقول باسلامه قد ترك الاعمال كلية. طيب وقع بقى المعترك الاخير. كان المعترك الاخير لانهم قالوا بأن تارك العمل تارك الصلاة، وتارك الصلاة تارك العمل، وإنه الذي يرى عدم كفر تارك الصلاة هو الذي يرى عدم كفر تارك العمل يبقى مرجئ. دخل مبحث إيه؟ الصلاة. قالوا اللي يخرج من ربه بده يكون مصليا. دخل مبحث إيه؟ الشفاعة، حديث الشفاعة. قالوا ننتقد عليك انك انت بتعبر عن الاعمال بالفرع والايمان بالاصل، والتعبير بالفرع او التعبير بالكمال قول المرجئة، لان بيلزم منه عدم كفر تارك العمل. راح جايب لهم مبحث الايمان اصل والعمل فرع واقوال العلماء اللي قالوا فرع. دي ابرز المسائل حصلت مؤخرا، الايمان فرع اصل والعمل فرع، التعبير بالفرع التعبير بالكمال صح ولا لا، اتنين كفر تارك الصلاة وكفر تارك العمل، تلاتة احاديث الشفاعة لابد ان يكون الخارج منها تاركا لفعل الصلاة ام لا، وهكذا. دي مباحث. وقع في اثناء هذا للشيخ كلام مشتبه. قلنا البعض قال الشيخ لا يرى كفر تارك العمل. قل يا جماعة احنا عندنا اصلا الشيخ بارك كفر العمل، ولابد ان تتفقوا معنا فيه. كلام الشيخ واضح، الشيخ اولا لا يرى كفر تارك العمل، ثانيا رجع الى كفر تارك العمل ونقل الجماعة في هذا وقد ما يستحق يستحقنا كل مسلم. طيب الان رجع صرح لما كان لا يرى كفر تارك العمل ورأى الكفر صرح بهذا، طب الان وصرح قال كنت ارى الكفر ثم عدت، ما فيش تصريح، انما يؤخذ من كلامه. طب يؤخذ من كلامه هذا مشتبه، الشيخ بيتكلم في ترك الصلاة مش في ترك العمل، الشيخ بيتكلم في الشفاعة، هم بيقولوا ان لازم يطلع يكون مصلي، الشيخ بيجيب لهم ان بعد الصلاة في طلعوا وما عندهمش ادنى ادنى ادنى. وقع في كلام الشيخ شيء من الاشتباه، وهو بحق في كلام فيه اشتباه وكان ينبغي الشيخ يفصله، لكن في نفس الوقت نسبة هذا المذهب للشيخ لا يمكن. ليه؟ لأن الشيخ صرح وعندنا أصل وهو كفر تارك الأعمال كلية، ورد بذلك على الحددية. فهل هناك تصريح في الرجوع؟ هاتوا الشيخ موجود اهو، لا شك بان وقع في اشتباه في الكلام لكن ليس صريحا. فلهذا مسألة الصلاة والعمل مسألة دقيقة لابد ان تبحثها انت وتتصورها حتى لا تأتي تنصر قولا وانت لا تعرف محل نصرة هذا القول، او انه يختلط عليك المسألة. لو سألك واحد الان الشيخ ربيع يرى ولا لا يرى الى اخره. ولهذا لما ارسلوا الينا عادل السيد وكذا، ماذا تقول بقى في الشيخ ربيع اللي بيرى كفر تارك العمل الان؟ ها رد عليه بقى، لانك انت ترى ان تارك العمل ده هو نجاته قول المرجئ والشيخ ربيع يرى، وارسل لنا خمس صفحات باليد، واحد مخصوص من القاهره باليد، لا وطس ولا بواسطة، في بريد باليد، ها ومطلوب الرد على الشيخ ربيع الآن، ونريد بقى جرأة كده زي موضوع الشيخ الألباني، ولا تسمي ابنك الربيع زي ما سميت ابنك الألباني، كلام من هذا القبيل. يبقى المطلوب تحرير من هنا المسألة، خلاص احنا ما هم مخالفين فيها، مخالفين المسألة معروف، المسألة مش هترجع تاني لمسألة حكم تارك الايه الاعمال ما جوار، لا ده المسألة الان تحقيق ماذا بالشيخ مين ربيع. ذكرنا المسألة دي في حوالي 64 صفحة، وجمع كلام الشيخ ربيع من اول ما تكلم الى الان، والمطلوب من فضيلة الشيخ عادل ان يرد على هذا المذهب. ما تقول بقى في كلام الشيخ ربيع هنا؟ انسب له بقى مع هذا الكلام ان يرى كفر تارك العامة. يلا وخرج لنا كل المواضع دي في التصريح بكفر تارك العامة وان هذا ما يقوله مسلم فضلا عن سلفه. الى الان ما في، الى يوم كذا ما في، بعدما ارسل رسالة خاصة باليد. فمهم جدا تحرير مثل هذه المسائل. فلما نتكلم نحن عن العلاقة بين مسألة كفر تارك العمل وبين تارك الصلاة، دي مسألة يا اخواني دقيقة مهمة مهمة مهمة، لأنها تحتاجها في عديد من المسائل. يبقى لابد أن تفصل وتناقش من خلال ما قلنا. دي مسألة خلافها بين الفقهاء، ولا زي ما مر معنا قريب مسألة تفضيل عثمان وعلي. كيف؟ هل هي مسائل أصول الخلافة بين فرق وليست مسائل أصول؟ طب ما هو شيخ اهو، طب ما يبقى تمام كده، يبقى المخالف فيها لا اشكال، لان المخالف فيها بيكون من اهل السنه. الاول اصبر اصبر اصبر، الاول هي مسائل اصول؟ لا، يبقى بنتفق انا وانت انها ليست مسائل اصول. ايوه ما هي، يبقى تمام، يبقى مسائل اخرى زي الصلاه كده، ما المباني مش هنبدع ولا نضلل ولا نقول. يا ابن اصبر، قلنا لك الله يهديك. الاول ليس مسائل اصول؟ اي نعم. نأتي بقى ورد فيها الخلاف ولا لا؟ أنت تقول ورد، بتقول ورد باعتبارين، إما أن فعلا قرأت أن هذا كان قول سفيان، هذا رواية عند مالك لكذا بهذا الاعتبار، ولم يصلك أن سفيان رجع عن القول، ولم يصلك أن مالك المنقول عنه والمشهور هو التفضيل لعثمان على علي، أو يكون وصلك اشتباه في بعض العبارات كشيخ ابن تيمية أنه مختلف فنقلت بين على هذا. ونقول بأن شيخ ابن تيمية نفسه نقل الإجماع وليس الخلاف، وأن المسألة مجمع عليها، بل وارتبطت مسألة الإجماع هنا بماذا؟ بالرفض والتشيع ولإزراء بالمهاجرين والأنصار. وعليه ما يسعنا الخلاف هذه المسألة، وتكون من مسائل التضليل إذا وصلك الإجماع والنص والاعتبار وكذا، وأنك لا تستطيع أن تنسب لإمام من أئمة السنة القول بتفضيل علي على عثمان. لا يمكن. هات الكتب يلا، ولو وجدت فلا يجب ذلك الخلاف، لكن هيكون منزع تضليلك مش مخالفة في أصول، إنما مخالفة في ماذا؟ في نص وإجماع وكذا. يبقى المسائل لابد من تصورها تصورا دقيقا، لابد من تصورها تصورا دقيقا، والمناقشة عبر هذا التصور. احنا ما لنا علاقة بردود افعال ده فلان بيقول، احنا بنقول لا، احنا ما يعنينا هذا، احنا يعنينا مسائل العلم، يعنينا تصور العلم، يعنينا مسائل العلماء. انما المسألة ليست يعني انت بتجيب هذا ضد فلان وضد علان، لا 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 لا، دي شأن اصحاب الصفحات، ده ما لنا دخل بمنهج الصفحات ده ومنهج المقاطع، ما لنا دخل به. احنا يعنينا تصور المسائل حتى نعرف كلام علمائنا والنظر إلى كلام علمائنا والنظر إلى كلام السلف الصالح. نعم. بالإيه؟ بالكفار؟ آه، يصح التعبير عن عمل بالفرح. آه شوف، لأنك أنت بتغيب كتير، بتغيب كتير، لو أنت بتحضر كل يوم هتعرف أن يصح التعبير. فرع باعتبار نتاج عن اصل، متفرع عن اصل، الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد واذا فسدت فسد الجسد، فاصله فين؟ في القلب، والعمل ده فرع عن القلب، نتج عن القلب. لهذا نقول بالتلازم، لو انت عندك ايمان في القلب لازم يؤثر على الجارحة. من هنا كانت قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، استدل بها شيخ الاسلام على عدم صحة ايمان تارك العمل وكفر تارك العمل. ليه؟ هم يقولون في ايمان في القلب ولا يوجد عمل جريحة. شيخ الاسلام يقول لا، ده في تلازم، اذا وجد الايمان في القلب حتما ولا بد سيوجد ايمان عمل في الجريحة. يبقى ده فرع باعتبار نتاج عن اصل. طيب، وليس فرعا باعتبار انه ليس ركنا، فهو فرع وهو اصل، فهو فرع وهو ركن. فرع باعتبار انه نتج عن اصل، واصل باعتبار انه ركن في الايمان. ايضا الاصل في القلب فيما يتعلق بالايمان، كل عمل فيه لابد من اصله. محبة لابد من وجود اصله، خوف لابد من وجود اصل، رجاء لابد من وجود اصل. انما الجوارح الاصل فيها شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، وليس اصل كل عمل. عرفت يا علاء حبيبي؟ يبقى دلوقتي نعبر عنها بفر، ونعبر عنها بكمال، ونعبر عنها باصل، ونعبر عنها بروك. كل دي تعبيرات. نعبر عنها بفرع، نعبر عنها ها باصل، نعبر عنها بكمال، نعبر عنها بروك. يبقى فرع بكمال باصل بروك، كيف هذا؟ يلا وضح لي. على اعتبار انها ركن في الايمان، ايمان قول وعمل ركن، يبقى العمل هعبر عنه بايه؟ باصل، على اعتبار ان هو ركن. القول ركن والعمل ركن، يبقى ده اصل ركن. وان الايمان لا يصح الا بوجود الاصل هذا. نعبر عن الفرع باعتبار انها صدرت عن اصل، وهو عمل القلب وهو ايمان القلب. ونعبر عنها بالكمال انه بها كمل الايمان. الايمان يكمل بالاثنين، لكن ليس معنى الكمال عدم الاصلية، لا. فالايمان حقيقة مركبة مما في القلب ومما في الجارح، بإيمان القلب وإيمان الجارح، بالقول وبالعمل، هو حقيقة مركبة من الاثنين. فهذه مكملة لهذه وهذه مكملة لهذه، يبقى ده اعتبار كمال. ليه نستخدم الألفاظ ديت ونتكلم في ديت؟ علاء بيسأل كده. جميل، فلان سرق الكفرات، كفرات السيارة، وعايزين نجيب مكانها، هنجيب ايه علاء؟ هنقوله هات ايه؟ ها؟ اللي هي ايه؟ ايه يعني الحلايا ولا يعني ايه الكفرة؟ ها؟ حاجة بتلف كده، ما عرفناش نضمنه ايه. هنضمنه ايه ده؟ هذا الرجل اللي بيبقى يتاجر في السيارات مش عارف هنضمنه ايه. الرجل هو انت بعت له سيارة قالك ده سرق الكفرة، يبقى لازم اعرف مصالح الكفرة عشان اجي اضمن. المصطلح ده موجود هنا، كفرات. عندنا عجل، عندنا في ناس تانية طارة، ما انا لازم نعرف، لازم اعرف عشان ابقى قاضي احكم بالعدل، بقى قاضي احكم بالعدل. فإذا لماذا المصطلحات؟ المصطلحات لإسقاط الأحكام باعتبارات مقصود المتكلم. لهذا المرج هيقول كمال له عند اعتبار، والسنة يقول كمال له عند اعتبار، لأن هنا الكمال عند المرج له دلالة وده له دلالة. ومن أجل هذا عند الإنشاء أما أجعل من المعتقد بقتصر على ألفاظ أهل السنة المتفق عليه. طيب، وعند الرد وعند التوجيه وعند التخريج وعند إسقاط الأحكام لازم أعرف كل مصطلحات المسألة، سواء المفصلة سواء المجملة سواء الاستدل بأهل السنة سواء لم يستدل بأهل السنة. الآن نثبت الحد لله الحد ولا ننفي؟ واحد مش عارف مسألة أصلا، يعني إيه الحد؟ نقول نثبت الحد لله عز وجل ولا ننفي؟ طيب، قرأنا كتبا في إثبات الحد، وقرأنا العلماء هنا في السلف نفي الحد. لما اجي انشئ مش هستعمل لفظ الحاد، لما اجي اخرج كلام علمائنا في المثبت والنافي لابد ان اعرف ايه المراد بالحاد، عشان اعرف الذي اثبته والذي نفاه المورد واحد ولا مختلف. المورد واحد وبالتالي في تناقض بين سلفنا الصالح في هذه المسألة، او المورد مختلف وبالتالي لا تعارض. يبقى هنجد اللي بيتكلم على حد مخلوق، حدود مخلوقة ودي بتنفع عن الله لان الله عز وجل بائن من خلقه، او اللي بيتكلم عن حد يقصد انه بائن من خلقه وان الله على عرش مستو وانه لا يحل في شيء مخلوقاته ولا يحل شيء مخلوقاته فيه ولا الى اخره. يبقى إذن في فرق بين أعلم وفي فرق بين أخرج وأدرس وأحكم. يبقى لماذا الألفاظ هذه، لماذا الألفاظ لأنها وجدت الاسم والمسمى، ولا الاسم غير المسمى، ولا الاسم للمسمى؟ إيه أصلا اسم مسمى؟ إيه اسم مسمى؟ عند الابتداء أنا لا أختار، أنا عندي الابتداء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وضر الذين حدنا في أسماء. لكن وجدت أن واقع أن وجد واقع بحث مسألة الاسم المسمى وقمع عراق كبير جدا، يبقى لازم أفهمه. اللي بينقلبت حقيقة المسألة الاسم هو المسمى ولا غير المسمى ولا المسمى، انقلبت حقيقة المسألة إلى الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الجهمية الذين يرون أن الأسماء مخلوقة ولهذا الاسم غير المسمى. يبقى لابد أبحث عشان أرد على الجهمية وأعرف الغيرية ديت محلها إيه، وإن ممكن من سلفنا من يقول الاسم غير المسمى وهو نفسه يرد ان الاسم غير المسمى، فما الوجه اللي جعل بالاسم غير المسمى والوجه الذي جعل الاسم للمسمى ولا نقول غير؟ يبقى لابد اعرف تفاصيل هذه. واضح؟ من هنا تكون الدراسة المتأنية التي تجعلني واحد انزع علماء السلف عن تهم الخلف وادعاء التناقض وادعاء المخالفة. اثنين، اناقش علماء اناقش اهل البدع بمصطلحاتهم والمراد منها، وافرق بين المصطلح الذي قد يستعمله صاحب البدعة ويستعمله صاحب السنة على التفريق بين هذا وذاك. طيب، نعود إلى مسألة الحج. السؤال في استطراد قطع الدرس خارج ولا متصل؟ دي زيادة متصلة ولا زيادة منفصلة؟ زيادة متصلة. مش زيادة ايه؟ يبقى الشيخ بيطلع يا محفوظ ولا ما بيطلعش؟ لا بيطلع بس بيطلع وما بيطلعش بيطلع من وجه ويطلعش من وجه. نعم. فإن الحج
من أفضل العبادات وأجل الطاعات، لأنه أحد أركان الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، والتي لا يستقيم.
طب سؤال، أنتم ما تعرف الركن؟ ما تعرف الركن؟ ما يلزم ماذا من وجوده؟ الوجود ومن عدمه العدم. يعني إذن كركن الصلاة ركوع سجود، ما في الصلاة إلا بركوع. طب جميل، فإذا عدم العدم الصلاة. طيب الآن المبادئ الأربع أركان الإيمان الإسلام، فكيف أثبت الإسلام لترك الزكاة وهو ركن، وترك الحج وهو ركن، وترك الصوم وهو ركن؟ يلا يا بطل، عرفنا الركن الأول هيلزم من عدمه العادة. أركان الإسلام، تركت الزكاة وانت مقر عندك انه ليس بكافر، تركت الحج وده مقر عندك ليس بكافر، تركت الصوم وده مقر عندك انه ليس بكافر. انا سأكفر باعتبارنا أركان، وانت لو لم تكفر يبقى تناقض، يا متناقض في تعريف الركن وحد الركن، يا متناقض في حد تارك هذه المباني. ها نعم، يعني طب ترك الحج وهو مستطيع، بيته أصلا في منى أو بيته في مزدلفة ومحجش يبقى ترك كده ركن، يبقى كافر بكلمة ركن وحد الركن. الصوم، الزكاة، قول يا روبي. نعم تارك مباني ايه؟ مباني باعتبار ايه؟ لا باعتبار اصل الاسلام. طب ما هيقولك ما هي المباني اركانها، ما هي اركان الاسلام، زي ما انت عندك الركوع والسجود والقيام اركان. طيب ايوه محمد محمود. نعم هي في نفسها اركان. ها يعني عندك ان هي اركان بس ده دليل خاص على انها لا يكفر. طب هنسميها ازاي بقى ركن؟ ما هو ده تعارض بقى مع تعريف الركن ذاته. قولي على وانت انت تفصل براحتك دلوقتي زي اللي بيفصل براحته. تمام تمام. فلما يبقى يكون عنده قطعة قماش صغيرة هيقنع الزبون ان ايه افضل سدري اصلا هو اللي بيبقى 5 سنتي كده. طيب جاله واحد ب10، لعلمك بقى افضل حاجة ب10 ده. لا احنا عايزين دلوقتي ايه الاستشكال فين؟ ركن، وازاي ثبت بدون ركن؟ واحنا عندنا تعريف الركن معروف، هذا من عدم العدم. طب هنا انعدمه ومع ذلك الاسلام موجود، ازاي؟ هقول يا مين اللي هو الركن. طيب اخونا امير دلوقتي اخترع اختراعا، قال ايه؟ قال ان الركن ده هو تعريف عند علماء الاصول مش عند علماء الاعتقاد. هيطلبك واحد الركن من حيث هو هذا، لكن لا فرق بين علماء اصول او علماء اعتقاد، والركن كتعريف ركن. اخونا مات يعني ركن باعتبار اعتقادها نعتقد والاقرار به. طيب لكن ايه الفرق بين هذه الاربعة وبين غيرها؟ ما انا برضو يجب اعتقد ان الجهاد ده فرض، ده في الصلاة، لكن مش في الثلاث. ولهذا ايوه احنا بس احنا بنتكلم التعليل ده باعتبار اقرار وباعتبار اعتقاد، ده موجود في كل مباني الاسلام مش الاربعة بس. يجب الاقرار به، يجب الاقرار بوجوب الجهاد او مشروعية الجهاد، يجب مشروعية حل البيع والشراء، يجب كل هذا يجب. واللي لا يعتقد هذا وقد قامت الحج عليه يكفر. ها المحامي ها الايه تاني؟ تمام، يعني هو اقرب الاجوبة. قول يا مدحت. الركن يكون بمعنى الواجب، والواجب يكون بمعنى المتأكد ممكن يوصله الاستحباب. وعليه يبقى الركن يقول بمعنى الواجب يعني. طيب لو قلنا الآتي، اولا تسميتها اركان الاسلام تسميه شرعيه ولا تسميه عند العلماء اصطلاحيه؟ يعني ورد نص اركان الاسلام 5، ورد النص بني الاسلام على 5، ما ورد عندنا في نص اركان الاسلام 5، ما ورد عندنا، ورد عندنا بني الاسلام على 5. طيب بني ننظر الى حكم المبنى عليه، واجب ولا ركن لا يصح الاسلام بدونه ولا حسب الحكم الخاص هون في الكفر وعدم، ولهذا من هذا الوجه لا اشكال ما في طعام، بني الاسلام على 5. هذا البناء ماذا؟ هذا البناء منه ما ثبتت الأدلة بأن تاركه كافر، ومنه ما ثبت الأدلة بأن تاركه غير كافر. لكن التعبير بالأركان، أركان الإسلام معنى أركان البناء. الركن هنا الذي هو اللغوي المتعلق بأن هذا البناء بينهم في الحديث هي أركان. هذه الأركان هي أركان البناء كأي بناء يقوم على أركان، لكن هذه الأركان تتساوى. فأنت إذا أردت أن تبني بيتا تبني على قاعدة، تبني على عمود، تبني على جدار، تبني على كذا، على شباك، لكن تختلف، هذه تختلف رتبها. فيعتبر هنا أركان هذا البناء الجهة اللغوية وليست الجهة ماذا؟ وليست الجهة الاصطلاحية في بيان الركن. يبقى عندنا جهتان الآن. الجهة الأولى أنه لم ترد كلمة الركن في النصوص، إنما الوارد بني، بني الإسلام على خمس، والبناء هذا حددت الأدلة حده وقدره، فمنه ومنه 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 حسب، وده لا ينفي يكون بناء، البناء يقوم على هذا. ولهذا جاء في الحديث بأن الصلاة إيه؟ عمود الإسلام. عبر عن هذا البناء اللي هو الصلاة بأن العمود، ما عبر عن هذا بالزكاة والحج وكذا، ما قال عمود، إنما الصلاة عمود. يبقى إذن ذات البناء هذا الإسلام تختلف أحكامه، فهناك العمود. ولهذا جابوا هذه عند من يرى الكفر من أدلة الكفر، على اعتبار العمود، وما في بناء بدون عمود. لكن الأركان الأخرى ليس معبرا عنها بماذا؟ بالعمود. طيب، وعليه فبني الإسلام على خمس، ما حكم هذه الخمس؟ يبقى نحتاج إلى أدلة تدخل لتبين لنا الحكم. وإلى هذا الحد ده تعاملنا مع النصوص واللي هو اللفظ النبوي، وتعامل العلماء مع اللفظ النبوي. ومن هنا لا تجد من يناقش المسألة هذه بكلمة أركان، إنما حكم الأركان دي. فاللي بيكفر بيكفر بالأدلة، مش بكلمة إيه؟ أركان، مش بكلمة أركان، مما يدل على أن كلمة أركان ليس لها محل في بيان الأحكام من جهة الكفر وغيره، وإلا لزمنا أن نقول بالكفر هنا. اثنين، أننا لا نهدر كلمة الأركان، وقد تكلم بها العلماء، وده مصطلح دارج عند العلماء، أركان الإسلام، أركان الإسلام، أركان، وهكذا لا نهدره، بس سنعتبره بالإيه؟ بالاعتبار الاصطلاح الخاص هنا اللي هو يميل إلى اللغة، اعتبار لغوي، اعتبار اصطلاحي، اعتبار كذا. فأنا ممكن أعبر هنا مثلا، أقول أركان الإسلام كذا، مبانيه العظام كذا، شرط كمال الإسلام كذا، أعبر بتعبيرات متنوعة فلا إشكال في ذلك. أنا أقول عندكم يا أخواني أركان الطلب، أركان طلب العلم يقوم على واحد، إخلاص لله عز وجل وكذا، اثنين اختيار الشيخ السلفي وكذا، ثلاثة التأدب بأداب العلم وكذا، أربعة دي كلها اسمها أركان الطلب. الأركان هنا معناها إيه؟ إن لا يصح الطلب بدونها. أركان البيت المسلم، يبقى التعبير بالأركان تعبير لغوي، تعبير بالأركان تعبير اصطلاحي. أي بناء لأي شيء له أركان، ولا يلزم كلمة الاصطلاح الخاص أربطها بالاصطلاح الخاص. أركان الطلب، أركان التعامل مع الآخرين، أركان بناء البيت المسلم، أركان الدعوة، أركان أركان إلى آخره. ومنها ما لا يصح الشيء إلا به، ومنها ما لا يصح الكمال الواجب إلا به، ومنها ما يصح به المستحب، حصول المستحبات، كل دخل في الأركان. يبقى معنى أركان الإسلام تساوي مبانيه العظام، وليس الركن بالمعنى الاصطلاحي الخاص. واضح يا اخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى اذا تعامل مع النص بني الاسلام، حكم هذه الامور في بناء الاسلام نأتي إلى الأدلة الخاصة. طيب نهدر الركنية وقد تكلم العلماء، لا نقول لا نهدر الركنية، لكن مراد بالركنية عند علمائنا هي ماذا؟ هي مبانيه العظام، هي أصول الإسلام هنا، هي ولهذا احنا بنقول باتفاق لا شيء في الإسلام يتقدم هذه الأركان أربعة. واضح يا إخواني؟ طيب واحد يعيد هذه، ما معنى الركنية هنا، أركان الإسلام هذه والرابط بينها وبين الركن بالاصطلاح الخاص عند الأصوليين؟ ها فضل. نعم لم تأتي النصوص بكلمة الأركان، إنما بني وكذا، ولهذا يعبرون عنها بالمباني. ها تمام، مبانيه العظام، ثم إن بقى حكم تارك المباني ديت على حسب الايه؟ الأدلة الخاصة. لم يعولوا على حكم الركنية، ما تكلموش، وإلا كان يقول مثلا ايه الزكاة تركة كافر لأنها ركن والركن كذا وكذا. نعم تمام. ها طيب ماشي، الشيخ صالح في المسألة ديت جيد.
ذكر الشيخ صالح الشيخ حفظه الله في إتحاف السائل بما في التحويات من المسائل تحت حديث جبريل، قال المسألة الأولى أن هذه الستة،
المسألة إيه؟
المسألة الأولى
ها،
أن هذه الستة
في أركان إيه؟
الإيمان.
آه
أن هذه الستة يعبر عنها بالأركان، وكلمة الأركان سواء أركان الإسلام أو أركان الإيمان أو غير ذلك هي تسمية اصطلاحية. لم يأتي بها الدليل على أن هذا ركن، فالأدلة
أنا والله أول مرة أسمع الشيخ هذا. نعم ها،
فالأدلة ليس فيها تفريق في المباني ما بين الركن وما بين غيره من حيث التسمية، وفي العبادات أيضا ليس في الأدلة تسمية الأركان أركانا والواجبات واجبات، والعلماء من جهة الإصلاح وما دل عليه الدليل جعلوا ما يقوم عليه الشيء ويسقط بسقوطه ركنا، وجعلوا ما يتم به الشيء.
ولهذا لن نقتصر على أركان إسلام، هنقول أركان إسلام، هنقول أركان إيمان، هنقول أركان دعوة، هنقول أركان بناء بيت المسلم، هنقول أركان طلب العلم، هنقول أركان يعني اللي بيقوم عليه كل شيء من هذه الأشياء، ده أركان. نعم.
وجعلوا ما يتم به الشيء على جهة اللزوم جعلوه واجبا، ولهذا سموا أركان الإسلام الخمسة أركانا وهي واجبات، لأن الركن الأعظم من لأن الركن أعظم من الواجب فيسمى واجبا، وهو ركن بسقوطه يسقط البناء. ومما يدل لك على أن هذه التسمية الصلاحية أنهم مع اتفاقهم على أن أركان الإسلام خمسة فهم اختلفوا اختلافا شديدا في من ترك ركنا من هذه الأركان الخمسة غير الشهادتين والصلاة والزكاة، يعني من ترك الصيام أو ترك الحج فهل يقال إن هدم إسلامه؟ وكذلك في أركان الإيمان
أن هذا فليقال فهل يقال إن هذا
فهل يقال إن هدم إسلامه؟
أه؟
إن هدم إسلامه من
إن
ترك
هدم
إن هدم
تمام كافر إن هدم إسلامه
وكذلك في أركان الإيمان، هل من ترك بعض أفراد هذه الأركان يعني شك أو ترك الإيمان ببعض ما يتصل باليوم الآخر لجهله أو لتأويله أو نحو ذلك، هل يسقط الركن في حقه أو ما تتصل به مسائل القدر، هل يسقط الركن في حقه مما العلماء فيه بحث؟ هذا مهم لك لأجل أن تسمية الركن تسمية اصطلاحية، ولا يعني أن ترتب عليها أن ذهاب ما تظن أنه الركن أو بعض أفراده أنه يعني عدم صحة الإيمان أو عدم صحة الإسلام أو الكفر.
جيد جيد جيد، يعني هذا تقريبا هو نص اللي احنا ذكرناه في هذه المسألة. يبقى عندنا اعتبار من جهة النصوص وعندنا اعتبار من جهة اصطلاح العلماء. اصطلاح العلماء أقسام، في اصطلاح يقوم على الحد والماهية وبالتالي يتحدد بها حكم العمل، في اصطلاح لغوي عام لبيان منزلة الشيء، يبقى الاصطلاح نفسه يتحدد بالمسألة، يتحدد بالايه؟ بنوع المسألة. فأنا استعمل الواجب احيانا الواجب استعمله ولا اريد به الواجب الاصطلاحي، وهو ماذا؟ وهو ما ياثم تاركه. ومن هنا اول قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعه واجب على كل محترم. الذين ذهب الى الوجوب، وجوبه المعروف، ياثم تاركه مع قدره ذلك، قالوا هذا نص صريح، غسل الجمعه واجب، كيف تقول مستحب؟ الجماهير قالوا الواجب بمعنى اللازم، يعني يلزم لكمال الجمعة من أداب الجمعة أن تغتسل، وليس الواجب ماذا؟ الاصطلاحي. يبقى هذه مسألة مهمة في هذا الباب، أنك قد تسأل هذه الأركان، فكيف تصحح إسلاما مع وجود الأركان؟ كيف تصحح هذا؟ بل وفي الإيمان، أركان الإيمان، أركان الإيمان، الشيخ ما سبق الإيمان قال: وقد يصح الإيمان، وقد يصح إيمان باعتبار أن يجهل، باعتبار أن كذا، لكن ده قد يستدرك عليها أو يعلق عليها بتعليق، ألا وهو في فرق بين اعتبار الركن في حد ذاته واعتبار التارك للركن. فلهذا التمثيل هنا بأركان الإيمان يحتاج إلى نوع دقة. ليه؟ لأن عندنا أركان الإسلام باعتبارها هي في نفسها، نقول الصيام ليس الركن الذي بالمعنى الاصطلاحي، ليس الزكاة كذلك، ليس إلا الصلاة، وعند بعضهم حتى الصلاة، إنما أركان الإيمان الستة ركن باعتبارتها، هي أركان لا يصح الإيمان إلا بها. إنما الصلاة أركان بالمعنى الاصطلاحي ويصح الإيمان بدونها مع الاختلاف، فهذه لا تقاس على دي. لكن سواء أركان الإسلام أو أركان الإيمان باعتبار إسقاط الحكم على المعين، دي مسألة أخرى. فكون تارك شيء من هذه الأركان للجهل وأنه لا يكون كافرا لا يعود على توصيف المتروك بأنه ليس ركنا. انتبه يا أخويا مهد، انتبه يا عمورة، انتبه. الشيخ تكلم كلام جميل صح، وهو اللي احنا وفقنا في هذا، تمام. لكن اخر عبارة قال الشيخ، قال ايه؟ ها قول يا طلعت، اخر عبارة قال: مثل اركان الايمان.
ولا يعني ان ترتب عليها ان ذهاب ما تظن انه الركن او بعض افراده انه يعني عدم صحة الايمان او عدم صحة الاسلام والكفر.
اكمل.
وحقيقة الركن في الاصطلاح،
هات الاخير،
وكذلك في اركان الايمان، هل من ترك بعض افراد هذه الاركان،
بقى من اول هنا بقى، وكذلك حقيقه الايمان، هل من ترك
بعض افراد هذه الاركان، يعني شك او ترك الايمان ببعض ما يتصل باليوم الاخر لجهله او لتاويله او نحو ذلك، هل يسقط الركن في حقه؟ او ما تتصل به مسائل القدر، هل يسقط الركن في حقه؟ ما للعلماء فيه بحث. هذا مهم لك لأجل أن تسمية الركن تسمية اصطلاحية. ولا يعني
هنا بقى الإشكالية، ليه؟ للربط الشيخ حفظه الله بين مفهوم الركن وحكم تارك الركن. احنا كلامنا في الأركان الإسلام كان في مفهوم الركن، تمام. وبالتالي إذا ترك الصوم مع العلم بذلك لا يكون كافرا، إذا ترك الزكاة مع العلم بذلك وتعمد لا يكون كافرا، لكن إذا ترك شيء من أركان الإيمان من جهة أصل الركن وهو عالم عامد هيكون كافرا. فأركان الإيمان كأصول هذه الأركان دي ركن، يبقى مفهومها الركن الشرعي المعروف، مع أنه أيضا لم يرد في تسميتها من النصوص تسمية الركن، واحنا قلنا في مباني الاسلام لم يرد فيها الرخص، بس هنا في مباني الاسلام ايه؟ فنظرنا الى الادله فتحدد كل ركن ذي الاركان بحسب الادله هل يكفر او لا يكفر. طب اركان الايمان، فنظرنا في الادله فوجدنا ان كل ركن ذي الاركان لا يصح الايمان بدونه، ونقصد بكل ركن ذي الاركان الاصل، اصل الركن، والا كماله بقى. يعني انت الايمان بالملائكه ده الركن، لكن انت ما تعرفش اسم الملك الذي ينفخ في الصور، ما نقولش انت تركت الايمان بالملائكه ركن ايمان، لا. طيب حكم بقى تارك الركن هنا يتدخل فيما يتدخل من الجهل من كذا، من نشأ ببادية مثلا أسام غير اللي نشأ ببادية تسمع من اعتبار وصول الحجة أم لا. يبقى إن لم أكفر تارك ركن الإيمان لوجود مانع لا يعود على هذا بأن الأصل بأنه ليس ركن، هو ركن، هو ركن وإن عذر تاركه لمانع. إنما الصلاة أركان باعتبار لغوي من وإلى، فمن تركها وعامدا فلا يكون كافرا على قول، وده الفارق بين أركان الإسلام وأركان الإيمان. فأركان الإسلام أخذ الجانب الاصطلاحي وليس اللي هو العام يعني اللغوي المعهود، لكن ليس أنه إذا لم يوجد الإسلام باعتبار الأدلة، الأدلة فرقت ولا تتنازعوا فيها. والراجع عندنا الصلاة دون المباني الأخرى من الصوم والزكاة والحج. إنما الأركان من الستة دي أركان لا يصح الإيمان بدونها، دي أركان ينعدم الإيمان بانعدامه. طيب لكن لما نأتي نسخة الحكم على المعين لابد من توفر شدة الموانع، ولذا قد يتركها وهو جاهل بها فلا يكون كافرا. لكن عدم كفره هنا لا يعود إلى إيه؟ إلى رتبة المتروك بأنه ليس ركنا. واضح إخواني بارك الله فيكم في هذه المسألة؟ نعم. يبقى إذن نعم قال
فلكل ركن من هذه الأركان الستة قدر يصح به، وهناك شيء زائد قد يكون واجبا ولكن يأثم الإنسان.
اللي هو يعني اللي هو التفريق بين حد الركن في أركان الإيمان اللي هو الأصل. طيب
ولكن يأثم الإنسان على عدم الإيقان به، ولكن ليس داخلا في حد الركن، يعني بمعنى إذا سقط أو لم يأتي به فإنه لا يصح الإيمان.
تمام. واحد بقى يلخص لنا المبحث ده، كيف الجمع بين الركنية كمصطلح بين انعدامها انعدام الشيء وبين صحة الإسلام مع انعدام بعض الأركان، كيف هذا؟ قول يا محمود. فيكون حكم التارك بحسب الأدلة لا بحسب مصطلح الركن. تمام. بخلاف أركان الإيمان دي دلت الأدلة على أن كل ركن ينعدم الإيمان بإيه؟ بدون على تفصيل فيما يتعلق بأصل الشيء وكماله، أصل الركن نفسه وكمال الركن، مع أنه أيضا لم يرد عندنا نصوص تقول أركان الإيمان، لكن دلت الأدلة على أنه لا يصح الإيمان بدون أي ركن من الأركان. إنما الصلاة دلت الأدلة على صحة الإيمان بدون بعض الأركان. ويبقى مصطلح الركن هنا إما يقتضي ماذا؟ كمال الشيء لزوم البناء، أو يقتضي ماذا؟ عدم صحة الشيء بدونه. واضح؟ طيب أحد آخر. نعم قول يا مدحت. المشكل في المسألة هنا ايه هو؟ ابتداء المشكل في المسألة هو ها فاركان الإسلام. المشكل في المسألة سبب الإراد ايه هو؟ مصطلح الركن عند العلماء ومفهوم الخاص و وكون بعض وكون الإسلام يثبت بدون ماذا؟ بعض الأركان. معنى مفهوم الركن عند العلماء إنما بانعدامه يحصل عدم. ده أصل الاستشكال المهم جدا نتصور. أصل الاستشكال إيه؟ ها؟ هو هذا. ده أصل الاستشكال. كيف أنا الركن عند الأصوليين وعند العلماء بانعدامه يحصل عدم؟ وبين كون أركان الإسلام يحصل الإسلام بدون بعضها. كيف؟ هو ده أصل الاستشكال. فكان الجواب نعم. الأول أن مصطلح الركنية ليس في النصوص الشرعية، إنما اللي في النص الشرعي بني الإسلام على خمس. ده اللي في المصطلح الشرعي. يبقى بناء الإسلام يقوم، فما عادش عندي إراد على هذا من جهة اصطلاحية في الشارع بنفس الشارع. تمام؟ وعليه لو أنا هناقش مقتضى المصطلح الشرعي ما عنديش إشكالية. بني الإسلام على خمس، والبناء ده بقى حكمه إيه؟ حسب الأدل. ما عنديش، ما فيش إراد أصلا يشكل عليه لو أن المسألة في النظر النصوص. طيب ومع ذلك هيبقى الإشكال باعتبار اصطلاح العلماء في الركن وتعبيرهم بأركان الإسلام. وإحنا طبعا بيتأصل عندنا لا نهدر لا نصوص الشرع ولا كلام علمائنا، مش إحنا نرجح هنا. ولهذا نرى أن العلماء عندهم توسع في التعبير بالأركان لا نرضى. ولهذا يا إخواني الأكمل أن نقول مباني الإسلام ولا نقول أركان الإسلام. في بعض الناس مولع بالجزئية دي، أما يظهر وجه يوم يبطل وجه آخر. يبقى أنا اليوم أمام أمة 14 قرن بتقول أركان الإسلام أركان الإسلام. جي عند هشام بن فؤاد البيل الذي لا يساوي قلام الظفر، رأى أن احنا هنستعمل المباني بدل من الإيه؟ من الأركان، لأنه مقتضى الركن عدم صلاحية كذا ومقتضى وعدم صحة، يبقى بدل ما نعبر فيردنا يرد عندنا الأشكال هنلغي مصطلح العلماء في الأركان ونخليه إيه؟ المباني. والطلبة تقول يحيى الشيخ رضي الله عنه، شوف سبحان من يؤتي عبده فهما، ما شاء الله تبارك الله. شوف 14 قرن فاتوا ما حدش لاحظ، وجي شيخنا الهمام الذي لا نظير له بين الأنام قال ان احنا نرفع أركان الإسلام ونخليها مباني الإسلام. يبقى شيخك ده دليل على جهله. امال ايه شيخ الفهم؟ الفهم الغير مسبوق في التفسير. ممكن يجي شيخك اليوم يفسر حاجة عند السلف، يفسر بشيء جميل إيضاح، إنما شيخك يرفع حاجة وضعت أقف. إنما هو مش هيحط حاجة إيه؟ لا يرفع وضعت ولا يضع شيء يخالف، إنما شيخك يشرح شيء موجود بأسلوب طيب بمصطلح جميل قريب، ما فيش مشكلة. يبقى شيخ يشرح ما في مشكلة. ليه؟ لما لا يخرج عما كان عايزه. إنما شيخك بقى يرفع اصطلاح علماء بدون تنبيه من العلماء، لا ما يصلح هذا. عرفتم الفارق؟ يعني ممكن احنا بنقرأ كلام لشيخ الإسلام في إيضاحات لم نقرأها من قبل، بنقرأ إيضاحات لعلماء لم نقرأها من قبل. يعني انت ممكن مثلا ملحظ الركنية ديت أركان الإسلام وكذا ممكن تبحث، والله أعلم قد لا تجدها عند أي شيخ من المشايخ اللي شرحه، لكن وجدتها عند الشيخ صالح. يبقى تنبيه لعل التنبيه ده يكون سببه ايه؟ سبب ان في طالب اوض الاستشكال ده، لكن ما اوردوش على شيخ تاني مثلا، قد يكون سببه هو نفسه استشكل هذا فبحث عن جوابه. انما لا يعارض علماء ولا يخرج، ليه؟ لان الحكم معروف. طيب نعم.
ولما كانت العبادة لا يستقيم التقرب بها إلى الله،
يبقى ده استطراد خروج عن الدرس ولا من الدرس؟ من الدرس. صبع اللي في راسك كان سببه حاجة في المعدة، مش في راسك بس، الطفح الجلدي كان سببه تعب نفسي، إنما مش الجلد مفيش فيه مشكلة، إنما كان سبب إيه؟ تعب نفسي. بلازم نجيب تعب النفس عشان نعالج إيه؟ تعب نفسي. يوم يروح الايه؟ الطفح الايه؟ الجلدي ده، الصباع ده هو سببه مش عارف ايه، يبقى نجيب ايه عشان مش فراسك خالص. الصباع ده مش فراسك خالص، ملوش علاقه براسك. شوف روح جيوب انفيه، شوف كده عيون كده، شوف اي حاجه عشان نشوف الصباع ده ايه. نعم نعم. ليس من مسلك السلف أنه إذا انتقد العالم يبحث الطالب عن تزكيات له. لماذا؟ ليخرج خطأه. هو التزكيات تمنع أن يخطئ ويصيب؟ هو التزكيات لو جاءت تزكية بأنه معصوم هنقول ماشي، لكن ما في تزكية للشيخ اللي معصوم. فأنا الآن هشام الآن أخطأ في شيء، بتجيب ألف تزكية ليه من العلماء؟ ايه علاقة هذه بتلك؟ هو المزكى، المزكى لا يخطئ. هو التزكية بخصوص عصمه لا يمكن عادي يعطي التزكية بعصمه، ولا حتى المنتقد يقول انا معصوم. يبقى الباب هذا غير، انما الباب ده بينشط فيه اتباع المشايخ حتى لا يسقط الشيخ فيأتون بالتزكية. طيب رقم اثنين، ان قد تكون الانتقاد ان هو مش سلفي وهنجيب تزكية ان سلفي، وان اثنوا عليه بان هذا الرجل من السنة نحسبه سلفيا وهو ذا هذا، فجبنا مئة تزكية على انه سلفي ضد من ينتقد بان الرجل ده ليس بسلفي. ننظر فعلا قد يكون الرجل المختل بينتقد الشيخ هذا ليس بسلفي، فنرى تزكية العلماء، لان ما عندكش موجب اصلا الشيخ على السلفية السنية وما في ما ينتقد هذا بالإضافة لتزكية العلماء. انت عندك ايه بقى؟ ما عندك شيء، يبقى نرد عليك انت مخطئ. او الاخرى اننا نأتيك بماذا؟ اننا نأتيك بمخالفة لمنهج السلفي ونقول اللي انت بتقول ده هو قول المرجئة، هو قول المعتزلة، هو قول كذا كذا، ثم انت تأتي بأدلة على ان الشيخ سلفي. طيب ايش التزكية اللي عليه ان الشيخ سلفي لا تمنع انه يخطئ وقد يخطئ في العقيد؟ فالتزكية ليست بخصوص المسألة. امتى تنفعك؟ لو انت جبت من علماء العصر ان العبارة اللي قالها الشيخ عبارة سلفية ولا اشكال فيها، وانت بتقولها ليست بسلفية. انما لما تجيب الف تزكية على ان الشيخ سلفي ثم يوقع بما يخالف السلفية، يبقى يحتاج شيخك ان يسأل، نبحث في المسألة بحث علمي، يا موافق يا مخالف، ما لا علاقة بالتزكية. امتى تنفع التزكية؟ في المورد الخاص، في الانتقاد الخاص. انت بتنتقد انتقادا خاصا وجبنا كلام العلماء في المورد هذا، اذا بالعلماء ينصفون مين؟ ينصفون الشيخ. لكن لو كان الكلام في غير الموضع يبقى لا تعارض بين تزكية وبين الموضع ده، يبقى على شيخك ان يرجع وان يتوب او ان يوضح ان هذا لا يخالف المنهج السلفي. فالتزكية نفيعة في حين وغير نفيعة في حين. التزكية معمول بها وهي شهادة في حين وليست شهادة في حين ايه؟ في حين آخر. ولهذا احنا قدمنا لكم القصيمي عبد الله الذي صنف كتب نصرة الإسلام زكاها العلماء الكبار، بل قال بعضهم لقد قدمت مهر الجنة بهذا الكتاب نحسبك، يعني الكتاب اللي صنفته ده نحسبك أنك بذلك قدمت مهر الجنة، أنت الآن إن شاء الله نحسبك من الجنة بهذا الكتاب. ها؟ هم العلماء الذين حكموا على هذا بإلحاد وبكذا وبكذا وبكذا. تغير، نمناتي بالتزكيات القديمة. رجل صنف العلماء قالوا فيه قدمت مهر الجنة، ومع ذلك هم الذين ماذا؟ هم الذين حكموا عليه بخلاف هذا. فليست التزكية بنافعة في كل حين، إنما إذا وافقت محلا وإذا لم تصادم المورد الذي نحن فيه. ولهذا دي بتكون دايما فزاعة المتعصبين للمشايخ، فزاعة. واحد اتصل عليه بأمس بالليل كده قبل الساعة 12، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ شمل بيه اللي قلت نعم معك يا أخي. قال والله يا شيخ أنا يعني بنصح بالنصيحة. قلت تفضل. قال يا شيخ يعني أنت رددت على الشيخ حسان والشيخ يعقوب وكذا، وكان ينبغي أن تتثبت أولا قبل ردودك على هؤلاء. قلت له ابتداء يا أخي أنا شاكر لك جدا إن كونك تتصل علي لتنصحني هذا شيء عظيم، جزاك الله خير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسول. أنا عارف أنا هوصل معاه لإيه، أنا عارف خلاص، لكن بنضع المقدم الحديث. فأنت جزاك الله خير على هذا النصح، وده اللي ينبغي أن يكون بين المسلمين والأخير. لكن يا أخي أنا الآن أقول لك ما رددنا به على هؤلاء ثابت عندنا وعندك. كيف هذا؟ رددنا أنهم نزلوا الميادين وأقاموا ثورات، هذا ليس بثابت عندك؟ قال لا ده انت ما تعرفش ايه في ده، اصلا اجبروا على النزول واذا ما نزلوش هيعتقلوا. حاجة او 13 سنة ما سمعتش حمى هذا القول حد. قلت له بس انت كذاب، وبقى ده خارج نطاق الخدمة، لان هما بيكذبوك اصلا، هما بيقولوش كده. انا كذب؟ قلت اه كذب طبعا، وانت الاولى بك ان تتثبت، مش تنصحتني بالتثبت؟ قال رد، قول لي بقى دليلك على هذا ايه بقى؟ انت تثبت؟ الا ايوه هذا ثابت وانت اصل. اه قمت قافل على طول. احسن ما انا عارف انت بقى ايه، قمت قافل. فالشاهد فين التثبت؟ انت بتنصح بالتثبت جميل، جئتنا بقول لا هم يلتزمونه ولا حتى ولا اي شيء. انت بتقول بتشوشكر، احنا بقى مفروض عليهم في اللي ثابت عندنا وعندك. احنا عندنا وعندك اليوم نزلوا الميادين صح؟ لا، ده هم نزلوا اجبروا على هذا، والا اذا ما نزلوش هيتم اعتقاله. قلت ما ألزمناش يعني، احنا ما ألزمناش. طيب فهذا المتعصب يفزع الى التزكية اذا لم يجد لشيخه وجه في هذا الامر. والتزكية كما قلنا تنفع ولا تنفع، تنفع بشرطها ولا تنفع اذا لم تصادف المحل. اذا قاعدة في التزكيات سواء لشيخك لغير شيخك لأي أحد، التزكية إذا كانت في نفس المحل الخاص أنت تقول الرجل ليس بسلفي وما عندك دليل ومشايخ بيقولوا ده سلفي، يبقى نقدم التزكية ونقدم حالة. نعم خلاص، أنت عايز توصل لواحد في راسك على الصفحة وأنا مش فضيلك. والله يا شيخ صلاح عايز توصل لواحد. أيوة قول قول. ها أيوة في صورة إيه ها تسخ الخصوم ليه؟ ما انا وش... الاخ اللي هو في ايه على الصفحه ما انا يا صلاح انا مش شيخ انا بنا ومناول انا جاي من على السطح بناول بنا عارف الكلمه تروح فين وتيجي منين انما لو انا شيخ مطمطم يعني شيخ بحق وحقيقي هتقدروا تضحكوا عليا شويه كده وتجيبوا لي من هنا يمين انما انا عارف انا واقف بالعده بتاعتي انا مانيش مانيش صاحب فيلا بروح الباشا بيقعد بعربته السمره ويركب العمال انا معايا الشنطه عايز اعمل حاجه بفك الحنفيه وبركب ما بجيبش سباك عموما ده باطل ده اصلا بيربط الحبل حوله انت بتجيب اصلا تزكيه بالخصوم الا اذا كنت انت اصلا الان ب تجعل الحبل على الخصوم وبتلزم شيخك باب ايه حينئذ لما جبت تزكية بالخصوم ان شيخك لازم نرد على الخصوم لازم هو فعلا وارد ان ممكن الخصوم قديما اثنوا عليك ماشي فما تجيش بقى انت كطالب عندك جبت تزكية محمد حسن الهشام ومش عارف ما ينفعش ليه هو اصلا ده مردود عليه الان فاما بقى انا اتبرأ من هذه واقول ان هذا ما افتخر بها ولا استدل بها واما يبقى هنا لكن تريد ان تكثر وخلاص تزكيات لا انا نفسي يعني كترجمه كانت موجوده على موقع صرت اعدل فيها شيئا بعد شيء كل ما شيء مع انه ايه مع انه حتى لو انت كان شيخ سنه بتتلقى عليه وبعد ذلك ترى كذا هتعمل ملاحظة انه مثلا ان هذا الرجل طلع عندك انا بشيله من اصل لهذا صفيت اخر شيء صفيت على الاكابر واللي ماتوا مع ان في بعض احياء نحسبهم على خير مش ان احنا مش كل يعني من حذفناه لا عشان برضه تفهم لا في ناس على خير وفي ناس على كذا بس خلينا نقتصر على الخمسة ستة اللي هم ماتوا ها والاحياء اللي هم مشهود لهم بالخيرية وخلاص حتى لا يفتن واحد أو يجي مثلا واحد يظن انك انت كن مثلا ده في ترجمتك يبقى مثلا كذا كذا لا وشلنا كل حاجة حتى الإجازات حتى كذا إشارة فقط إليها وإنما شلنا حتى الأسماء تمام يمكن أنا تموت وواحد ينتكس وبعدين يستدل بالواحد إنه مثلا كذا فخلاص يعني هذا مش مو بواجب إذا نبهت مو بواجب يعني تحسب إذا نبهت على هذا مو بواجب نعم لكن تأخذ باحتياط الكامل نعم
ولما كانت العبادة لا يستقيم التقرب بها إلى الله ولا تكون مقبولة إلا بأمرين أحدهما الإخلاص لله عز وجل بأن يقصد بها وجه الله والدار الآخرة لا يقصد بها رياء ولا سمعة
اللي هو الإخلاص شرط الإخلاص نعم
الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها قولا وفعلا والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تحقيقه إلا بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كان لابد لمن أراد تحقيق الاتباع أن يتعلم سنته صلى الله عليه وسلم بأن يتلقاها من أهل العلم بها إما بطريق المكاتبة أو بطريق المشافهة
نعم يبقى الاتباع مبنى على العلم يبقى العلم أولا العلم قبل الاعتقاد العلم قبل العبادة العلم قبل المعاملة العلم قبل الجرح والتعديل العلم قبل أي مسألة من المسائل حتى تتكلم في أي مسألة بالعلم يبقى العلم ماذا؟ العلم أولا ولهذا الله قال فعل أنه لا إله إلا الله قال البخاري باب العلم قبل القول والإيه والعلم يبقى هذا باب تبدأ بالعلم أولا طيب العلم ده ما حتى تحقق لك اتباع النبي طيب من أين تأخذه شوف الشيخ وضع أصول الطلبة من أين تأخذ هذا العلم ها من أين بأن يتلقاها من أهل العلم بها طيب ما طريق ذلك إما بطريق مكاتبة تكتب العلماء أو بطريق المشافهة تحضر العلماء وجود الأصل هذا هو الأصل إن أشكل عليك شيء استفسر إذا ما إذا كان الشيخ بعيدا عنك كاتبه. إنما الأصل في الطلب المشافة، أصل في الطلب ثني الركب، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. أنت ترى من الشيخ ما لا تقرأه، ما لا يوجد في السطور. أنت قد تسمع، قد ترى موقف شيخ مع طالب، قد يستشكل طالب على شيخ ما يكتب الاستشكال هذا. ولهذا فرق بين تفريغات العثيمين ودروس العثيمين، تفريغات حاجة ودروس ذاتها حاجة تانية. الشيخ قد ينكر الشيء، الشيخ قد ينكر الشيء برأسه بإشارته ولا يكتب، وده نوع علم صح؟ هذا نوع علم جرح وتعديل. من السلف من أشار بهذا الكلام؟ هذا جرح. طب أنت كيف قرأته؟ ما تقرأه؟ ما يفرغ هذا؟ هيفرغ كيف؟ الشيخ أشار، الشيخ استبشر، الشيخ أعجب، يبقى استحسان قول، كان أحمد يعجبه كذا. هذه لا تؤخذ من كتب، يبقى الأصل المشافاة، الأصل ثاني الركب. إذا تكلمنا عن غير المشافاة ثاني الركب بنتكلم عن الاستثناء ولا نتكلم عن الأصل. ومن الأخطاء القاتلة أن يتحول عند الطالب الاستثناء إلى أصل، أخطاء قاتلة. مثل أن يتحول عندك أكل الميتة مقرون بالاضطرار إلى أصل، يبقى تفتح مطعم لأكل الميت بناء على إباحة أكل الميتة عند الاضطرار. لا، هيبقى الإباحة مقرونة بإيه؟ فمن اضطر، أدى واحد، غير باغ، أدى اثنين، ولا عاد، أدى ثلاثة، فلا إثم عليه. تأتي أنت تحذف فمن اضطر وغير باغ ولا عاد وتجعل إباحة مطلق، أو فمن اضطر فتوفر شرط الاضطرار ثم تهدر غير باغ ولا عاد فتتلذذ وتحمر بقى الميتة وتجعلها أصنافا بقى متنوعة، ما أنا مضطر. لا، مضطر غير باغ ولا عاد، لازم الثلاثة. فأن تحول الاستثناء، أن تحول عارض الأصل إلى أصل، خلل كبير في العلم، خلل كبير في العلم. ومن أجل هذا لما تأتي بكلام السلف في الطلاق على دي أشياخ وانت جالس منتظر خلص عشان تقول والشيخ الألباني يا شيخ، اصلا الإراد دليل على الجهل، لان تتكلم في مسألة استثناء، في مسألة عرض اصل، في مسألة حاجة تقدر بقدره، يبقى لا تعارض الاصل. واضح؟ زي ما تتكلم عن تحريم الميتة، طب يا شيخ والمضطر. فإن من الناس من يحول عارض الأصل إلى أصل، من يحول استثناء القاعدة إلى قاعدة وعنده الدليل، بس الدليل أنه جعل الدليل الخاص دليلا عاما، جعل الدليل عند الحاجة دليلا عاما. فطالما أن يجوز لي أن أنظر إلى المرأة عند الخطبة كذا، يبقى يجوز أن أنظر إلى المرأة بصفة عامة. يبقى عند الخطبة نخليها عند إرادة الخطبة، خلي بالك، عند الخطبة أدخل البيت، البنت أمامك كشفت الوجه، هتخطب البنت دي، أنت خليتها عند إيه؟ عند إرادة الخطبة. نازل من السعودية معك شوية ريالات عايز تخطب، فتقف أمام جامعة المنصورة تشوف البنات اللي طالعة، ولا جامعة القرى تشوف البنات اللي طالعة، ولا مدارس دبلوم التجارة ومدارس دبلوم الصناعة، عشان أنت ناوي تخطب، ناوي إيه؟ تخطب. ما هو يجوز، ما هو يجوز عند الخطبة. طيب عند الخطبة الضرورة تقدر بقدره، حاجة تقدر بقدره. تمام تمام دي حاجة هتقدر بقدره. فين بقى؟ لما هدخل بيت عينت البنت، انا عينت البنت، قالوا بنت فلان بنت صالحة نحسبها على خير واقربة. اذا كل مصوغات التقدم موجودة. اعمل ايه بقى هنا؟ هاجي البنت ديت انظر اليه، او انا في الخارج ابعت له صورة، او هنحدد لقاء مأمون عبر الانترنت نشوفه مثلا. يبقى دي مش واحد بيسأل عن فتاوى الاربعاء الماضي، ان ابنه ان الرجل مع ابنه هو اللي رايح يشوف له ده دي كذا شوية الظهر الولد زهق قال له خلاص بروح انت شوفه لما تعجبك يبقى قول لي. انت ابو حد وانت لا تخطب يعني حصل التوسع. الرجل امين على ابنه طبعا يشوف واحدة امرأة بنت يعني طيبة وكذا، فهو بدأ اللي يروح يبقى يشوف عشان لو اعجبته بنت الاب يبقى يقول ليه للاب. كل ده تحت طبعا مظلة جواز النظر الى المخطوبة، مش ولد لعاب يعني وكذا، لا ده ناوي يخطب. يبقى حولنا المسألة من خطبة بالفعل حصلت نظر مقدر بحاجة الى التوسع في هذا الباب. يبقى من الاخطاء القاتلة، من الاخطاء القاتلة في الطلب وفي تصور العلم ان نحول عارض الاصل الى اصل، وان نحول الاستثناء الى اصل وقاعدة. الاستثناء يبقى والعارض يبقى عارضا والاصل يبقى اصلا. فلما انا اقول الان طلب العلم الاصل فيه ماذا؟ التلقي المشافاة. يبقى لا تعارض هذا بماذا؟ لو ان انسانا في بلد من البلدان ما عنده علماء وليس عنده قدرة على الهجرة، يبقى نقول تعامل مع كتب اهل العلم، فاتقوا الله ما استطعتم، او السماع الان عبر الشبكة وكذا. يبقى هنا هتقدر بقدرية هذه المسألة، وهذا يكون عارض الاصل. ولهذا انا ما احتاج الى ان اورد اصلا اصل مسألة الشيخ الالباني في هذه المسألة. طيب ثانيا هنوردها، فالشيخ الالباني له شيوخ ليس بدون شيوخ. ثالثا الشيخ الالباني ماذا يقول في هذه المسألة؟ هل يقول الطلب يكون عن طريق كتب ولا حاجة إلى شيخ، أو يكون عن طريق الشيخ؟ الشيخ يؤصل بقوة أن العلم لا بد فيه من الشيخ، ويقول وأنا مثال، أنا مثال الشيخ المزعوم محمد نصر الدين الألباني وكذا وكذا، فاتني أشياء ولازلت أراجع أشياء كذا بسبب أنني لم أخذ عن المشايخ. نعم.
وكان من واجب أهل العلم الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم وخلفوه في أمته أن يطبقوا عباداتهم وأخلاقهم ومعاملتهم على ما علموه من سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم.
طيب طالما أنه لزم الطالب أن يتلقى العلم على يد العلماء، لزم العلماء أن يعلموا وألا يحجبوا أنفسهم، بل عليهم أن يبذلوا العلم ولا يكتمونه حتى يبقى المصدر. ولهذا نقول بداية الخير شيخ جالس، هذا الأصل، دي الدعوة وده المسجد وده الأساس وكذا. الشيخ الجالس ده في بيته، في مسجد، في شارع، في حقل، في أي شيء، بداية الخير الشيخ ده. أنا لا أخاف على بلد، على بلد فيها الشيخ، مش لان الشيخ كله يتبع السنة، لكن لن تخترق السنة. انتبهوا اخواني، ما وجه اني لا اخاف على بلد فيها شيخ؟ هل لانه البلد اللي فيها شيخ كل من فيها سيكون على السنة؟ لا، ولو حتى فيها نبي، ليس كل بلد فيها نبي تكون جميعا على الاسلام، لكن لن نخاف على السنة ولن تؤتى السنة والشيخ جالس. أدى وظيفة الشيخ، أدى متانة الشيخ، دي الثمرة. مش هقول بقى أنا لا أخاف على السنة وبلد المئة مسجد، أنا لا أخاف على السنة وبلد المئة الدار تحفيظ، لا، ده أنا أخاف على السنة في بلد الألف مسجد، وأخاف على السنة في بلد الألف دار تحفيظ. أنا لا أخاف على السنة وفيها الرجل من أهل السنة. واضح إخواني؟ وليس أنه إذا وجد الرجل من أهل السنة في البلد سوف يكون الجميع على السنة، قد يكون وهذا نادر لا نعرفه، لكن قد يكون، لكن ليس بلازم أن يكون، لكن لن تخترق السنة. هيأتي واحد يكلم عمرو ويرد عليه الشبهات، هيروح فين عمرو؟ هيجي للشيخ اللي جالس هيلقاه. هذا عبد اللطيف وجد استشكال، هيجد الشيخ اللي يرد. أهل البدع أحدثوا، الشيخ رد. يبقى لا يخاف، شوفوا ما ثمرة شيخ السنة في البلد، ها، الثمرة الأعظم أنه لن تخترق السنة وستبقى الحجة للسنة غالبة ولو صرف كل بيت رأس بدعة. هذا واحد. اثنين، لعلهم يتقون فيستجيب الواحد. يبقى صيانة الحق، صيانة السنة بشيخ السنة. لهذا شيخ السنة قبل مسجد، شيخ السنة قبل دار تحفيظ، شيخ السنة قبل وزارة، شيخ السنة قبل رئاسة. الرئاسة جعلتنا رقم واحد في البلد، لكن أنا على السنة ولا على البدعة؟ قد أكون أنا الفتنة. طيب الرئاسة لم تجعلني عامل في دعوة كرسمي، لكن عندي السنة، نشرته، ذببت عنه. يبقى إذن سلطانك هو سلطان الحج وليس السلطان السياسي. فإن جاء السلطان السياسي مع سلطان الحجة كانت نورا على نور، لكن سلطان الحجة نور بلا نور سلطان السياسة. إذا جاء سلطان السياسة صار النور نورين، إذا لم يأتي سلطان السياسة النور موجود، لكن لو لم يكن نور السنة وجاء سلطان السياسة صار فتنة. فإما أن تكون أحمد بن حنبل بلا سلطان السياسة لكن معك سلطان السنة، وإما أن تكون أحمد بن أبي دؤاد سلطان الرئاسة دون سلطان السنة. فإذا اجتمع الأمران، سلطان السياسة محمد بن سعود وسلطان السنة محمد بن عبد الوهاب، كانت نورا على نور، كانت نورا على نور. نعم.
وأن يبلغوا ذلك إلى الأمة ويدعوهم إليه ليتحقق لهم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا وتبليغا ودعوة، وليكونوا من الرابحين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه خلاصة.
طيب المقدمة دي عشان رسالة الحج، المقدمة هذه أخذ الحج منها إيه؟ أخذ الحج منها كلمة فهذا الحج أفضل، لكن تحول إلى الشرط قبول، وتحول إلى التلقي، وتحول إلى المتلقى عنه في مقدمة صفحة. لكن أنت قد لا تلتفت، قد تظن الشيخ ما خرج شيء عن الموضوع ولا شيء، لأن هذه مفردة وسط كيان، هذه مفردة وسط كيان. فالشيخ بيقدم لك قبل الحج، اعلم أن الحج عبادة، اعلم أن العبادة مبنى على أصلين، اعلم أن العبادة حتى تأتي لأصل اتباع يبقى لابد تلقى عن العلماء، اعلم أن العلماء لابد أن يتصدروا أن يعلموا، يبقى ده كلها مترتبة. زي ما تيجي تحل مسألة رياضيات هتبدأ بكل حاجة ببرهان والمعطيات وكذا إلى أن تصل إلى ماذا؟ طبيعي جدا هيبقى النهاية 5+5=10. نعم.
وهذه خلاصة فيما يتعلق بمناسك الحج والعمرة مشيت فيها على ما أعرفه من نصوص الكتاب والسنة، راجيا من الله تعالى أن تكون خالصة له نافعة لعباده. المؤلف رحمه الله. آداب السفر.
يعني إذن هذه الرسالة ليست تفريغا للشيخ من شروحاتي، إنما هي تصنيف، إنما هي تصنيف. نعم.
آداب السفر.
طب ولماذا بدأ بآداب السفر؟ لأن الحج يحتاج في غالبه إلى سفر، ولذا يقول الزاد والراحل، ده الغالب إلى من هو في مكة أو كذا، لكن ده الغالب اللي هو يسمونه الحج الآفاقي، اللي هو يأتي من الآفاق إلى آفاق، وده له أحكامه، له أحكام. فأداب السفر، السفر الحج عمره على اعتبار أن السفر وسيلة، على اعتبار أن السفر إيه؟ وسيلة. يبقى نتكلم عن الوسيلة، وفي هذا تقرير تكتب كده. احنا هنا قلنا لماذا بدأ بالسفر؟ لأنه وسيلة. طيب، وفي هذا تقرير أنه لا بد من موافقة الشرع في الوسيلة والغاية، وذلك ضد مذهب الغاية تبرر الوسيلة. يبقى أداب السفر بنستفيد الفائدة ديت. ليه بدأ بأداب السفر؟ ها؟ لأن السفر وسيلة إلى عباد، والوسائل لها أحكام المقاصد، وسيلة الواجب واجب، وسيلة المستحب مستحب، وسيلة المحرم محرمة، وسيلة المكروه مكروهة، وهكذا. ولأنه لابد من أن تكون الوسيلة وسيلة مشروع، ولا تبرر لك الغاية المشروعة وسيلة غير مشروع. هدخلك بقى في الثورات والمظاهرات والبرلمانيات، وندي وسيلة إلى الوصول لتطبيق الشريعة. هنقول ماذا؟ هنقول لا يمكن أن تكون هذه الوسيلة غير الشرعية وسيلة إلى أمر مشروع. وليس حصول الغاية المشروعة بالوسيلة غير المشروعة بدليل على أن الوسيلة غير المشروعة تصبح مشروعة. عملوا مظاهرة وحكموا بالشريعة، أيوة كده المظاهرة بقت حلال. لا، حرام. اتنين، ترتب الغاية المشروعة على الوسيلة غير المشروعة ابتلاء وامتحان واختبار. هتشرع الوسيلة ولا ها؟ هتقول تبت ولا هتقول هتقرر ان دي تبقى وسيلة دايمة، ولا تستغفر ربنا ظلمنا انفسنا؟ ولهذا غالبا ما تبتلى، ويكفى انك ستبتلى بماذا؟ بمخالفة الشريعة. مش انت ركبت مظاهر ومن انتخابات وحكمت، اسمعوا يا شعبي، نعم الانتخابات حرام والتظاهر حرام ولا يجوز هذا بحال، هذه شريعتنا، ارحل، فما وصلت الا بشريعتنا نحن، انت وصلت بشريعتنا، ومن من اختارك؟ مش الشعب ولا الشرع؟ قول لنا يلا، انت وصلت ازاي؟ بالشعب، والشعب يقول لك انزل. هتقول بقى في جميع القوانين الوضعية والدساتير مش عارف ايه والشرائع مش عارف ايه، كانت تخلي دي تجيبك انزل، هيقولك كده، يبقى انت بتقولي. فلهذا هتضطر تقول ايه وقتها؟ انما انا بكم ومنكم واليكم، وتبدأ بقى تعملين ايه التدرج، اصلا انا مش قادر، اصلا انا همشي، اصلا انا هعمل الى اخر. ايه اللي دخلك في النفق ده؟ ايه اللي دخلك؟ هو انت هتختار بهم وبعدين تحكم فيهم؟ هيقولك انزل. هو انت شيخ يعني بتقول انا مش بقول هم اللي بيقولوا، انما انا بقول حتى لو انت وصلت بطريقه غير مشروعه طبق الشارع، بس هم مش هيعملوه، هم هيغيروا الشارع. غيروه مرتين، غيروه لما مسكوا وغيروه بعد ما مسكوا، لان ما يقدرش ما يغيرش. ومن هنا كان السؤال، ماذا لو اراده الشعب اتت بالنصران؟ تعمل ايه؟ وانتوا هتعملوا في التماثيل بتاعت مصر، وهتعملوا في السياحه، وهتعملوا في البنوك، وهتعملوا في المصايف، وهتعملوا ايه اللي مدخلك؟ انما وانت على مكتبك هنا، وانت في مسجدك، وانت في شارعك بتقول الشر، وسيله وغايه. لكن صحيح حاجه يعني مستفز، هتقولوا ما انا جبت حكمنا بكم والان عليكم، مع انه يجب حتى لو انت وصلت بطريق غير مشروع. هذا شيء، وبعد وصولي الى هذا شيء اخر. لكن انا اقول لك بمستواك انت هتعجز، وبالتالي هتغير مره ثانيه، وده اللي حاصل. ده اللي حاصل، صح؟ ده اللي حاصل. ولهذا بتقوم وتقول القانون بيقول، تقولش غير هذا. يبقى اذا وصولك الى غايه مشروعه بوسيله غير مشروعه لا يجعلها مشروعه. ده واحد. اثنين، ان هذا ابتلاء وامتحان واختبار واستدراج. نعم.
آداب السفر ينبغي لمن خرج إلى الحج أو غيره.
يبقى نستفيد من آداب السفر، بداية الشيخ من آداب السفر نستفيد فوائد منها. واحد، ها؟
السفر وسيلة.
نعم. لا، أوصلها شوية، يعني ما تقولش لغاية أوصلها شوية، ها؟ أوصل بالطريقة. واحد، أن الشيخ تكلم عن وسيلة، لما كان السفر وسيلة إلى الحج والوسائل أحكام مقاصد، تكلم الشيخ عن أداب السفر. طيب، اثنين، ها؟
لابد
أنه لابد أن نتكلم عن وسيلة من جهة شرعية، فلا يأتي واحد يسرق سيارة ويسافر بها، ولا يأتي واحد يسافر بطريقة غير نظامية ويقول لك أهم حاجة الحج صح ولا لا. ولهذه المسألة دي بنحتاجها فين؟ إلى حج اليوم، الحج المزور، الحج اللي كذا، الحج كذا، يقول لك مش مشكلة، المهم إن أنا وصلت مكة. علي إيه بقى وأنا تركت الميقات بدون إحرام؟ افتني في دي بس. أعمل إيه دلوقتي؟ علي دم ولا علي كذا؟ هو يعني أنا وصلت مكة وخلاص، ولا يعني إيه الوسيلة التي وصل بها؟ إنهم إحنا نأتي لأداب الصفر، هنا أحكام الصفر، هنا الأحكام. طيب، فائدة ثانية، ها؟ أن الغاية لا تبرر الوسيلة، لابد الوسيلة تكون مشروعة ولا غير مشروعة. ها؟ الفائدة التي بعد ذلك أن ترتب، ها؟ الغاية المشروعة على وسيلة مشروعة، ها؟ ابتلاء وامتحان واختبار. أنه كذلك لا يغير حكم الوسيلة، فالوسيلة غير مشروعة ولو وصلنا بها إلى غاية مشروعة فهي غير مشروعة. امرأة تبرجت من أجل أن تتزوج وخرجت بقمة التبرج، تزوجت، تبت وانتقبت، بجوارها امرأة منتقبة من سادس ابتدائي منذ أن بلغت، بقى عندها 37 سنة ما تزوجتش، فنصحت، شوفي فلانة تزوجت وتبت وبقت أخت فاضلة وبتحفظ القرآن وبتحفظ قرآن وشيخها كمان في المسجد، هي اللي بتحفظ وكانت قمة التبرج، أنت اعملي زيها. وبعد ما تعملي زيها اعملي زيها، اعملي زيها تبرجي، وبعد ما تتجوزي اعملي زيها حفاضه. يصلح؟ ما يصلح. بدأ حياته بقرض ربا ونص مليون، بقى عنده دلوقتي نصف مليار، ما شاء الله تبارك الله، نفق على الإخوة ايه ودعوة ايه، ما شاء الله. وانت خليك قاعد يا عم فلان تاكل خبز وملح، ها؟ الدعوة ما استفادتش منك، معاك قرش، انت عايز قرش. لكن شوف بقى الاخ ده يعني ايه المطلوب؟ ايه المطلوب؟ تروح تجيب لك قرض بنصف مليون عشان تبقى عندك نصف مليار وتنفق على الدعم، ده صح؟ يبقى كون ترتب شيء على وسيلة غير مشروعة لا يحول الوسيلة غير المشروعة إلى مشروعة، وهذه من الفتنة والابتلاء، ودي مسألة مهمة جدا لأنك سترى مفرداتها في الواقع أكثر من أن تحصى، أكثر من أن تحصى هذه المفردات. زي ماذا؟ إمامة المتغلب. في فرق بين إمامة المتغلب اللي تغلب بسيفه وكان قد قتل سلطانا، وبين وسيلة التغلب، وسيلة مشروعة ولا لا؟ واضح إخواني؟ فحينما تتكلم عن إمامة المتغلب وأن الإجماع منعقد على صحتها شيء، وحينما تتكلم عن تغلب بعض الناس على سلطان بالخروج عليه وكذا شيء آخر. يبقى دي مسألة وهذه مسألة، واضح إخواني؟ نعم.
ينبغي لمن خرج إلى الحج أو غيره من العبادات أن يستحضر نية التقرب إلى الله تعالى في جميع أحواله.
يقول أو غيره، الحج أو غيره، بدليل على أن هذا الخارج عبادات عموما، الخارج عموما لا سيما العبادات، ينبغي أن يستحضر نية التقرب إلى الله عز وجل. ليه؟ حتى تكون تلك الوسيلة في ميزان حسنات، حتى تكون الخطوات عبادة. نعم.
لتكون أقواله وأفعاله ونفقاته مقربة له إلى الله تعالى، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
ولا شك ولا ريب أن قبل ما تدخل، لو أنت خرجت إلى هذه العبادة، خرجت إليها بنية التعبد، لا شك أن أجرك أكمل ممن خرج إلى العبادة بدون ماذا؟ بدون هذه النية. نعم.
وينبغي أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة،
حتى شوف منذ أن تحجز التذكرة، التذكرة نفسها، حجز التذكرة، تتقرب بالمال هذا، تتقرب بهذا المال اللي شوف الذي تشتري في الطريق، تقرب إلى الله بهذه النفقة لأنك ذهب إلى طاعة، حول، لا تجعل القصد عندك أداء الحج وفقط، وأن العبادة هي الحج فقط أو العبادة العمرة فقط، لا، فين عبادة السفر؟ فين عبادة النفقة؟ فين هذه؟ يبقى استحضر كل، فين عبادة مفارقة الأهل والأوطان هذه المدة؟ فين عبادة الدعوة أثناء الحج والعمرة؟ يا أخي وانت بتطوف، يا أخي هذا ليس من السنة، يا أخي افعل كذا عند المسعى الذي يأتي بالمقص ويأخذ شعرتين أو عدة شعرات، يا أخي هذا لا يجزئك، لا بد من الرأس كمينا، وهذا اللي بيقول مدد، وهذا اللي بيتمسح في المقام، وهذا اللي بيتمسح في الكعبة، يبقى هذه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن لا تجعل العبودية عندك أداء عمرة أو أداء حج، اجعل العبودية كل لحظة تمر عليك. ولهذا فرق بين عبادة العلماء وعبادة العوام، عبادة العلماء عبادة متشعبة أصولها كثيرة، أما عبادة العوام إنما هي عبادة محصورة. نعم. فلهذا بالشيء الواحد قد تحصل على نيات متعددة، الشيء الواحد بهذا الفقه تحول العادة إلى عبادة بهذا الشيء، إنما غيرك قد يجعل العبادة عادة. أنا بقالي من يوم أن فتح الله علي وأنا معتاد كده لازم أروح رمضان كده، ما أقدرش أستغنى عن رمضان وكذا، يعني يقصد أن إيه؟ أن صارت عادة يعني عنده وليس عبادة. نعم.
وينبغي أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة مثل الكرم والسماحة والشهامة والانبساط إلى رفقتي وأعانتهم بالمال والبدن وإدخال السرور عليهم.
نعم، يبقى الأخلاق الفاضلة المتصلة بالعباد. الأخلاق كثيرة، لكن ركز على الأخلاق باعتبار العبادة أنت قائم بها. يبقى لما تأتي إلى الصوم الأخلاق الفاضلة، فإن سابه أحد قتله وكذا فليقل إني امرؤ صائم، ده المتناسب. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حجة أن يدع طعامه وشرابه. إذن الأخلاق المناسبة لذات العبادة، الأخلاق المناسبة لذات العبادة في الحج، إيه الأخلاق المناسبة؟ الكرم، فأنت ستأكل شيئا بجوارك ناس توزع عليهم، اللي يأخذ يأخذ واللي ما يأخذ ما يأخذ، السماحة، تفضل اخت تعال شيء هوسع لك اجلس، بخلاف اللي يضع شنطة وعايز يفرش مكان يأخذ رجلين عشان يعرف ينام كويس ويتقلب كويس وكذا، وممكن أخ فلان ما يجيله أيجد مكان، هذا ليس من السماحة، لكن السماحة لتقتضي المعاونة والمشاركة والشهامة والانبساط إلى رفقته. يبقى أنت جالس في مكان، وإذا صراحة بتجده هذا تجده، أنت تكون في الحرم مثلا أو في الحج جوارك واحد راح يجيب ماء فجاب لك ماء معه، تفضل يا أخي. واحد شافك التليفون خلص شحن يروح يجيب لك شاحن من الشنطة، لك خد كذا، تمام تمام. واحد ثاني بس ينظر لك كده نظر يعني غضب، لو انت بس وانت بتسجد يعني في ثيابك يعني جاء عندك ينظر لك كده، فده واحد وده واحد، هذا شخص وهذا شخص. فالأخلاق التي ماذا؟ التي تناسب المقام. نعم،
هذا بالإضافة
وإعانتهم بالمال والبدن خصوا عليهم. ولذا بعض السلف أظن ابن المبارك كان يخرج مع رفقته ويأخذ من كل واحد ماذا؟ مالا، ليكون هو المنفق عليهم في السفر، حتى إذا عاد وأنهوا السفر، وطبعا كل واحد يظن أنه هو النفق من ماله، هو الشراكة، هذا يصنع طعاما ويدعو من هذا الطعام، ثم يعطي كل واحد ماذا؟ ماله، يعطي كل واحد ماله. نعم،
هذا بالإضافة إلى قيامه بما أوجب الله عليه من العبادات واجتناب المحرمات. وينبغي أن يكثر،
وهذا الأصل، هذا كله بجوار ماذا؟ أداء الواجب واجتناب المحرم. نعم،
وينبغي أن
وهذا هو الأصل طبعا، أنا لا ألتفت إلى الآداب وأقع في المحرمات. نعم،
وينبغي أن يكثر من النفقة ومتاع السفر، ويستصحب فوق حاجته من ذلك احتياطا لما يعرض من الحاجات،
لما يعرض من الحاجات. يعني مثلا خذ معك بزيادة شوي، زيادة غطاء، زيادة كذا، ليه؟ قد تحتاج، وإذا لم تحتاج أنت ستبذله إلى غيرك، دي فائدة، يعني هذه فائدة. نعم،
وينبغي أن يقول عن
يعني مثلا عندي كأمر عملي، فأنا مثلا هروح أغيب ماذا؟ هغيب مثلا 10 أيام في العمرة، في واحد يأخذ مثلا مع غيار واحد فقط، وكل ما يتسخ يروح إلى المكوى ويغسل ويكوي وكذا وكذا، ده عطل، ده عطل. طب يعمل إيه؟ يوم يأخذ مثلا معاه 5 غيارات ولا حاجة، يبقى كل يومين بيلبس غيار من عنده في الشنطة ويعود، يبقى كنا وفر على نفسه وقت. وبعض الناس يقول لك أنا أوفر مالا، يعني بعض الأغنياء، الأغنياء جدا اللي ممكن ينزل في فندق مش 5 نجوم، 55، مش 5 بس، تمام، بيقول إن هو راح إيه، طلع من المطار من عنده ومعاه علبة تمر ونص كيلو جبن مثلا وشوية عيش خبز، راح نزل على الحرم قعد يومين في الحرم ورجع، لا طلع لا شرى حاجة ولا محتاجة ولا فندق ولا أكل، يعني جاب أكله معاه وراجع، هو ليس بخلا، هيشتري يعني، هو ليس بخلا، ولكن يريد أن يستغل 48 ساعة يبقى 48 ساعة في الحرم. هيروح يأكل هيقف كم؟ تمام. يبقى هذا استغلال، هذا شيء طيب، هذا توفيق. تمام. ممكن يوفر مالا. طب يوفر مالا لبخ؟ لا، يضع في باب من أبواب الخير ويكون نفق له. نعم.
وينبغي أن يقول عند سفره وفي سفره ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك إذا وضع رجله على
قال عند سفره وفي سفره، يعني في أداب وأذكار تكون عند السفر حال الركوب وكذا، وفي تكون أثناء السفر. ومن ذلك إذا وضع
رجله على مركوبه قال بسم الله، فإذا استقر عليه فليذكر نعمة الله على عباده بتيسير المركوبات المتنوعة، ثم ليقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
شوف انتبه، بين بسم الله والله أكبر شيء ليس بقولي، أدب عملي وليس أدب قولي. هو وضع رجله، الأدب القولي أن يقول بسم الله. طيب الأدب العملي إذا استقر ذكر نعمة الله على عباده بتيسير المركوب، ثم ليقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخره. ده في السفر، بخلاف دعاء الركوب لو أنت بدون سفر لكن ركبت. فالله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سبيل هذا البر وتقى. هذا في السفر له مسافة قصر وكذا، إنما أن تركب سيارة أقل من هذا في دعاء ماذا؟ الركوب. نعم.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
لولا أن الله سخر لي هذه الدابة ماذا؟ ما استطعت تذليلها، إنما الذي ذللها لي رب العالمين، ولهذا أركب بعيرا وأهرب من عقرب. وما حجم العقرب بالنسبة للبعير؟ ولا شيء، ولا يجي كالخف حتى. فمن الذي ذلل لي البعير؟ فأنا أنظر إلى البعير أستشعر النعمة، وأنظر إلى العقرب أستشعر الإفلاس. يعني هذا عقرب ولا أقوى عليه، فأستشعر إفلاس، أنه لولا أن الله يسخر ما استطعت أن أسخر لنفسي شيئا. نعم.
اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى.
الله أكبر، جامع الخير كل يا أخوان. النبي قال إيه؟ البر والتقوى، والدين كله بر وتقوى. بر تفعل بها المأمورات، وتقوى تجتنب بها المحظورات. المأمورات من واجب مستحب، والمحظورات من محرم ومكروه. ومن العمل ما ترضى، ده داخل في البر والتقوى. يبقى البر والتقوى عام، ومن العمل ما ترضى. الله أكبر الله أكبر. الأذكار، ولعلنا احنا معانا كتاب الأذكار النووي رحمة الله عليه، لعلنا نعيد قراءته يعني، أو نواصل قراءته قريبا. إلى أذكار عبودية أخواني عظيمة، لو تتأمل كل ذكر تجده حاويا للعبودية، من توحيد، من عبادة، من مقامات عظيمة جدا من مقامات العبودية. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. هل تعصي الله فلا سفر؟ هل تحرص على معصية؟ هل هذا يقول من سافر ليزني؟ من سافر ليشرب الخمر؟ من سافر إلى أوروبا ليقوم هناك بإرضاء شهواته؟ هيركب يقول سبحان الله من نسألك في سبيل هذا البر والتقوى من عمل ما ترضى؟ هو رايح ليه أصلا؟ رايح ليه؟ ولهذا لو قال بس وهو مسافر لأوروبا ليعصي، لو وقف عند هذا الدعاء اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، لقال فورا استغفر الله أتوب إلى الله وأرجع. نعم.
اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده.
نعم، أن السفر بشقة قطعة من العذاب، سفر قطعة من الايه؟ من العذاب. فاللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. نعم
اللهم،
لأن السفر مع المشقة إذا يسره الله عليك لا تجد ماذا؟ لا تجد مشقته، مع أنه يبقى طويل، لكن الله هونه عليك، الله هون عليك ويسره لك وطوى عنك البعد. يبقى عندك الألف كيلو زي الألف خطوة، ده من تيسير الله، ده بعد التيسير. ولهذا لو لم يسره الله لطالت عليك الألف خطوة، الألف خطوة تبقى طويلة جدا. أحيانا أنت نفسك يكون بينكم يا أخي والله أحيانا تكسر تروح المطبخ، شو بقى؟ مش سفر ولا حاجة، تنتظر لغاية ما يجي حد له هات المشرب وانت عطشان من نصف ساعة صحيح ولا لا؟ يعني شوف، أو أحيانا يبقى أنت منتظر ألا، أمال أنت بتمشي ألف كيلو كيف؟ بتيسير الله لك. أعظم العبودية ألا تنفصل عن رب البرية، فإن حصلت لك نعمة فمن الله، وإن حصلت لك صعوبة فلأنك لم ترتبط بالله فتسأل التيسير. فاليسر من الله والتيسير من الله والمشقة منك. فاللهم إنا نسألك في سرنا هذا برتقى معونا وترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا. بس لاحظوا يا إخواني، لاحظوا بارك الله فيكم، أن الواحد قد يقول هذا ولا يوفق، لأنه لابد أن تقول بلسانك وأن يوطئها ماذا؟ أن يوطئ قلبك، حينئذ تحصل الثمر. أما أن تقول بلسانك فقط بتصلي أيضا صلاة فقط دون خشوع، ولهذا لا تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر، هذا عليك. نعم اللهم أنت،
اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل.
الله أكبر الله أكبر. أما أنا فأنت الصاحب في السفر، أي معية الله سبحانه وتعالى، معية التوفيق، معية التسديد، وأنت معك ألف صاحب، ألف صاحب، لكن أنت الصاحب في السفر. والخليفة في الأهل، أما أهلي من أتركهم؟ فأنت خلفي علي، اللهم اخلفني في أهلي خيرا. ولهذا من الدعاء الذي قد نغفل عنه، أنت قد تسأل الله عز وجل أن يوفقك مع أولادك في التربية وكذا، وتنسى كثيرا، كلنا ينسى، أن الله يخلفني في أهلي خيرا، فأنا اليوم معهم وغدا راحل عنهم، وصلاح أولادي مقصدي. لا أقتصر فقط على أن يوفقني الله حال حياتي معهم، ومن لهم بعدك؟ والخليفة الجدار، فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، وكان الله الخلف. لهذا ماذا؟ فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. أراد ربك ولا أردنا؟ أراد ربك. وأما الغلام أبواه مؤمنين فخشينا يرهقهما، فأرادنا أن يبدلهم. لما جاء القتل نسبه، ولما جاء هذا نسبه. أدب أدب أدب. والخير بيديك والشر ليس إليك، مع أن بقدر الشر بقدر، والله خالق الخير وخالق الشر، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أدب. ولهذا فرق بين مقام الإخبار ومقام مناجاة الله. فأنا أخبر أن الله خلق الخير والشر، وأناجي والخير بيديك والشر ليس إليك، فلا آتي أقول اللهم إنك خالق الخير والشر، اللهم إنه بيدك الخير والشر، اللهم لا، الخير بيدك والشر ليس إليك. زي ما تيجي تتأدب مع العالم هتقول له مثلا، هتقول يا شيخ أنت أفسدت بفتواك هذه كثيرا ولما أفتت بير وكذا، ها؟ غير وتخاطبه هذا، غير لما تبين الحكم اللي ترتب على فساد فتوى الشيخ كذا وكذا، لكن لما تيجي تخاطبه هتخاطبه بنوع آخر، مش هتقول بقى أنت أفسدت بفتواك أو كذا، هتقول مثلا يا شيخ اجتهادك هذا جزاك الله خير أجر عليه، ولكن سبحان الله قد ترتب على مثل بقى اجتهاد وبقى، ففي أدب. أنت ما تيجي تتكلم عن أبي مع أبيك غير ما تيجي تخبر عن أبيك كلام، وإخبارك عن أبيك إيه شيء آخر، مثل الزوجة إخبارك عن سلبية بصفة عامة شيء، إخبارك عن سلبيتها بصفة أخرى شيء تاني، مخاطبتها شيء آخر. وإذا أدب نتعلمه مع الخلق، كيف مع الخالق؟ يبقى مقام الإخبار غير مقام ماذا؟ ولهذا سومح في الإخبار عن الله ما لم يسامح في أسماء الله وأوصاف الله، باب الأخبار إيه؟ أوسع، باب الأخبار أوسع. نعم.
اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الدعاء رابط بين حالك وحال من؟ أهلك الذين تركته. فأنت تدعو دعاء مزدوجا، دعاء تدعو دعاء تسعد به في سفرك ويسعد به أهلك من ورائك. ولهذا انظر سبحان الله إلى الخلف في الأهل يا أخواني. لما أتى أبو سلمة أم سلمة وأخبرها ولديه الغبطة بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في العبد إذا نزلت بالمصيبة أن يقول اللهم أجرني في مصيبته واخلف لي خيرا منها، وتعلمت أم سلمة من أبي سلمة هذا. لما مات أبو سلمة ماذا قالت أم سلمة؟ اللهم أجرني في مصيبتي مثل ما قال النبي واخلف لي خيرا منها. وكانت تقول ومن خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر وإلى آخر. رزق الله بمن يا أخوان؟ بمن هو خير من الأمة كلها، أبي سلمة وأبي بكر وأبي حفص، برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
التكبير إذا صعد مكانا علوا والتسبيح إذا هبط مكانا منخفضا.
فتذكر إذا صعد مكان الله أكبر فتدعو الله، معنى ذلك الله ليس في كل مكان، الله في العلو، والعلو صفة ثابتة له سبحانه وتعالى، صفة ذاتية العلو، أما الاستواء فصفة فعلية. ولهذا الله قال ثم استوى على العرش، أي بعد أن لم يكن مستويا فاستوى. أما العلو فصفة ذاتية له سبحانه لا تنفك عنه عز وجل. ولهذا إذا قالوا لك أين الله قبل أن يستوى على العرش، أين كان؟ نقول ماذا؟ كان في علو، كان في علو. فالعلو صفة ذاتية لله، أما الاستواء على العرش هذه صفة فعلية، ولهذا تعلقت بالمشيئة، أما العلو لا يتعلق، لا يزال ربي موصوفا بهذا. فإذا علوت كبرت واستحضرت علو الله وعظمته. طب وإذا نزلت وهبطت واديا سبحت، إذا نزلت إلى السفول نزهت الله عن السفول، وإذا ارتقيت إلى أعلى عظمت الله. فأنت بين تعظيم الله إذا تنزيه لله إذا هبط. يا الله يا الله، ما أجمل الحياة في ظل الشريعة. فعلا فعلا لو أنت كما جاء بكتاب السنة ففيك قول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أعطني حالا يمر عليك بدون عبودية، أعطني دقيقة، إن مرت عليك دقيقة بدون عبودية فلجهلك وليس لعدم تضمن الشريعة الذي الله. لحظة 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 واحدة، شوف انت الان بتصعد تجيب كوبايه شاي عبوديه عشان استيقظ كده، وبعدين لما بروح بعمل ايه بقى؟ ها بنظف ديت وارتب ديت واعمل ديت واجيب السكر هيبقى بالقدر بس مش هيبقى كده كده وهيبقى انظف واعمل وامسح. ده عبودية جميلة قوي 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 تمام. وفي خلاف عبودية في ارميها في مش عارف ايه في كذا في جنب احط لا ده انا عبودية كوبايه الشاي دي جنب كده دي عبودية هنا نظفت المسجد تمام دي عبودية بجيبها دي عبودية. طب انا افكر طول كل يوم انا بشرب شاي طب ما اجيب لي كيسين سكر ويبقى صدق جميل اجيب لي بكونش وتبقى صادق جميل ألا ده شيء عبودي نعم مش لا اجيب امسح ألا وانا اخدم لهم ده انت ليك الشرط انت بتخدم مين ها تخدم مين انت دلوقتي ليك الشرف. اتنين تربية نفسك هو انت مين انت رب نفسك امسح عفوا تمسح ايه الاشكالية تمسح انت هتوزع الاكل عبودي تخدم اخوانك هتستلم الاكل عبودية حج زعال والله يكون في عونك يا اخي ربنا يبارك فيك مش لا ما ينفعش. يبقى انا باخد الاكل عبودية جزاك الله خير والله يا شيخ احنا بناخد الحج وننزل ناكل وانت واقف ربع ساعة نص ساعة توزع الله يكون في عونك يا اخواني هو معلش عذر اصلا ينفعش معلش ما اراك كان الله في عونه صراحة ده عاوز كده وده عاوز كده كان الله في عونه وانا باخد مش كان في عينه لا كان الله في عونه مش في عينه يعني اقص يد في عينه يعني مش يبقى اذا لن تخلو من عبودية عبودية في كل لحظة لكن نقطة من قبل الجاهل نقطة من قبل الجاهل لكن ان اللحظة لحظة ليست لحظة عبودية لو انا استحضرت بها ابدا كلها لحظات عبودية كلها لحظات عبودية. مين اللي هينظف هو ماشي كده مين اللي هينظف هو مين اللي هي مين هو ها مين ما فيش مواصف حشت باخد راتب انا لا كل الشرف يا هذا انا بيه كان في خدمة اهل مهنة اهل احنا ما تكون في سفر خدمهم انت انت سيدهم سيدهم خادمهم لن تنسى لك الاخ فاضل والله يا شيخ كان يقوم لن تنسى ده ترجمة عملية لاستقامتك. يبقى ما تنتظرش تدخل ضمن مجموعة انت في مجموعة اخلاق الاسلام المجموعة دي تمسك يوم كم يوم كم يا اخوان اي سبت في الشهر ها يعني كل سبت كل لحظة كل دقيقة كل شيء. يبقى ده مفهوم واسع للعبودية هذا مفهوم واسع حتى في البيت وشونا في البيت حتى في البيت انت داخل لقيت حاجة بره الحوض حطها جزاك الله خير ما فيش مشكلة ترائي زوجتك ادخل لا انا عملت لك كذا رأيها مش مشكلة. الرياء اللي بتثاب عليه ده رياء بتثاب عليه عايز تعرفها يعني احسن تفكر من حد تاني لا انت عملت لها عشان تألف قلبها ده مش بتقصد بعمل غير وجه الله لا ده من وجه لا ان ترضى عنك عشان بتتخضش يعني تقول الرياء يعني ده من وجه لا خدي بالك عشان يعني انا ايه كده يعني يبقى انت قصدك ايه تأليف القلب وده مراد شرعي تصل لهذا تأليف القلب وده مراد شرعي فمش مشكلة تحطه وأعلى من كده بقى تغسله أعلى من كده إيه الإشكالية النبي في مهنة أهل مهنة أهل كان ودلوقتي أنت كان أو مهنة أهل إيه مشكلة تغسلهم جرب نفسك تغسله جميل لا بس ممكن تاخد عليه ممكن هي تاخد ولو خدت لكنها اعلم أنها ستأخذ عليك أنت مش هتاخد عليه هتاخد عليك انت وتتالف معاك وتبقى طيبه واخلاق طيبه وكذا. بس والله يا شيخ انا كنت بحفظ الاربعين النوويه مفيش مشكله الاربعين النوويه قالت ايه هات كده الاربعين النوويه هتجد في الاربعين النوويه غسل الاطباق هتجد الاربعين النوويه معنى هذا معنى هذا هتجد السؤال عن حسن الخلق وخالق الناس بحسن خلق الناس مش حفظت حديث معاذ فيها وحفظت حديث يبقى إذن هذا هو معنى الأربعين نووي موجود البخاري موجود كل حاجة موجودة آيات القرآن البخاري موجود في هذا. يبقى إذن العبودية أشمل السفر لو تتدبر ما فيه السفر تجده يحوي أنواع من العبودية. ولهذا أخوان المسلم كما قلت لكم وإحنا نؤتى جميعا نحن ذاك الرجل المقصر نؤتى جميعا من قبل هذا هو الذي يجعل حياة جميعا عبودية لله سبحانه وتعالى. نعم أما قل بعض السلف مع الصحابة حتى ظننا أنه ليس لأحد حق فيه في شيء. من كان له فضل الله فليعد على بي من الله على من ضره، من كان له فضل طعام فليعد به على، حتى ظنه ليس لأحد منا ماذا يعني شيء له. فأنا أكون مع إخواني في سفرهم في حلهم في ترحالهم في كذا، ولهذا هذا الأخ اللي يكون محبوب في السفر، هذا الأخ اللي احنا نقول هاتوا فلان يسافر معنا، مش لو فلان جا معاكم أنا مش رايح معاكم، مش رايح معاكم الأخ ده دايما كذا كذا، فالله يكرمك خلينا إخوة متحبي. وفعلا قد تكون محقا، قد تكون محقا، فبعض الناس سيء العشرة سيء الأخلاق في سفره، هيبتليك هيبتليك. والقاعدة أن الإنسان كلما أمكن ألا يكلف نفسه بجهاد قد يقوى قد يقوى يبتعد عن هذا الموضع. يعني ما جيش ألبس مثلا أنا ثوب كده غير الناس، يعني في مثلا رقع، ما جيش أطول شعري وهي عادة واجي ماشي عشان الناس تقولي يا شيخ نعم هو انت بطول شعرك كده يا شيخ اصلي يا شيخ لا هو انت هو انا هفول اطالة شعري ولا هفول تصحيح عقيدتكم؟ هتبقى قضيت مع الناس الشيخ ابو شعره طويل الشيخ ابو شعره قصير الشيخ ابو جلبية مطاع الشيخ ابو جلبية سليمة. انا فاضل الحاجات ديت، انا ما خليش جهادي في المنطقة دي، انا اجعل جهادي فين؟ تعالى مدد بدوي الحلب بالنبي العقيدة الصحيحة العبادة الصحيحة، وده من فقه الشيخ. إنما الشيخ أبو شعر الشيخ أبو جلبية كذا الشيخ اللي ما بيركبش سيارة الشيخ اللي بيقول التليفون مش عارف ايه الشيخ اللي كل الدنيا بنت حواليه وهو لسه في القطن الني بتاع الطوب الشيخ اللي ما بياكلش اللحمة الشيخ اللي ما انتش مأجور، ده انت بين وزر وبين اباحة. لكن اجعل قضيتك في الجهاد ايه؟ الشيخ اللي بيحرم الاحزاب اه وليه؟ الشيخ اللي بيحرم الخروج وليه؟ الشيخ اللي بيطعن في المشايخ طب وليه؟ الشيخ اللي بيقول ما فيش بدو حسين وليه؟ الشيخ اللي بيقول ما فيش مقبرة احنا عايزين الكلام ده، هذا الذي نريده. لما بعض الناس يؤتى من فقه قلة فقه هم شيء يجعل جهاد بيده، هو انا شعر طويل انا شعر طويل، طب ما نخلي شعر زي الناس وخلاص، شعرهم طويل طويل شعرهم قصير قصير، لو شويه كمان ممكن تجد اخ رابط لك ال الضفيره من ورا. هو انت عربي ايام بني تميم؟ كل ما من تمر عليه بص، وبعدين تجاهد نفسك وقد لا تكون على علم. تم تحذف المسألة دي وروح للحلاق احلق خلاه وسط كده وسيبنا من الموضوع ده، وخليني نيجي مثلا لحكم تربية اللحية اطلاقي اللحية، حاجة تستاهل حاجة تستاهل الكلام، انما انت غاية عامل حاجة غاية ما يمكن وقد لا تجوز لان هذه شهرة، لكن غاية ما يمكن ان تكون مباح، ده غاية ما يمكن لكن قد تأثم. فلا تجعل امرك مع الناس في هذا، خد بالك فرحك يبقى الناس ما شاء الله فرحك على السنه، لكن لافت نظر الناس قوي قوي انك انت مش حاطط مثلا لمبتين كده يعني حلوين وكذا ويعني ما خلاص طالما لمبتين من بيتك على عدادك وكده ما كويسين ما فيش مشكله، خلي بيتك يعني يتميز شويه، العرس في الاسلام له مظهر شويه. ها هل بعثت مع من؟ طيب في امور في عرس في عرس. فلا تجعل، المهم قاعده نستفيدها، لا تجعل جهدك مع الناس فيما لا طائل تحته، لا تجعل جهادك فيما لا طائل ايه تحت، اجعل جهادك في سبل الشريعه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، اجعل جهادك في هذه الابواب، في اعتقاد تعلم الناس، في عباده صحيحه للناس، في معامله صح للناس. ولهذا انت لا تجعل خلافك مع ناس في هذه الأمور، ناس مثلا هذا يأكل كذا يشرب كذا يلبس كذا يفعل كذا، لا تجعل جهادك مع الناس في مثل هذه المسائل. نعم نعم. هل التكبير عند ارتفاع مكان أو التسريع الإخفاض يختص بالسفر فقط؟
أو يكون مع كل شيء. يعني أنا في بيتي طالع الدور السادس أكبر نازل أسبح، لا خلاف أنه في السفر، لكن اختلفوا، منهم من قال يشمل، وبالتالي رأى أنه لو ركب أسانسير أو شيء أو من نحوه يقول، وإذا نزل يقول، هو الوارد في السفر، وهذا الحكم يتناول. لكن ما في بأس لو ألحقنا هذا بذاك، لكن ليس ننسبه إلى السنة، لكن من باب يعني قياس على مثل هذا ما في مشكلة إن شاء الله، ولكن هو الأصل السفر، والسنة ورد في السفر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير السفر فيما أعلم. نعم، شوف الفتوى في هذا.
إذا نزل منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإن من قالها لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله الذي قالها فيه.
طيب، إذا نزل منزلا سواء، هل هذا في السفر أيضا ولا يكون في الحضر؟ لا، هذا في السفر وفي حضر، في كل منزل. يعني ذهبت إلى أخيك لزيارة ودخلت بيته، فقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أيضا. فإذا نزلت منزلا في برية في صحراء أو كنت في بيت، الأمر يعم إن شاء الله. نعم، نعم. قل ابن باز
يدخل.
ها؟ نعم، تقول
دخول بيت منزل بمعنى صحراء مكان،
لا بيت صحراء أي منزل تنزله، لأن هذا يطلق على جميع. البيت منزل، نعم هو منزل لك. نعم،
سؤال الشيخ ابن باز: التسبيح عند النزول والتكبير عند الصعود هل يكون في السفر أم في الحضر، أم هو خاص بالسفر؟ قال الشيخ: المعروف في السفر، أما في الحضر فإنه يسبح ويكبر في الصعود والنزول، يكثر من الذكر سواء في الحوش أو في السطح أو غير ذلك.
يعني الحمد لله، الجواب تضمن ما يقول الشيخ: المعروف هذا في السفر، إذن أصل السنة فين؟ في السفر، لكن لو أنه سبح في هذا ما في إشكال. نعم،
الشيخ العثيمين جعله مقتصر على
الشيخ العثيمين قال:
قال الشيخ: لم ترد السنة بأن يفعل ذلك في الحضر، والعبادات
مبنية، لم ترد السنة بأن يفعل ذلك في الحضر، ها،
والعبادات مبنية على التوقيت يقتصر فيها على ما ورد.
صح.
وعلى هذا فإذا صعد الإنسان الدرج في البيت فإنه لا يكبر، وإذا نزل
فإنه
لا يكبر.
نعم،
وإذا نزل منها فإنه لا يسبح، وإنما يختص هذا في الأسفار.
الشيخ تكلم على الأصل، هذا في السفر تكلم على الأصل، وهذا الشيخ ابن باز يقول هذا الأصل، هذا اللي ورد، لكن الشيخ يقول بالعموم تسبيح الشيخ العثمين يمنع، والذي يظهر أنه يمكن أن نقول لا تعارض بين الفتوتين. فالإنسان في البيت، في البيت لو فعل هذا صعودا ونزولا لا بأس، لكن لا ينسب ذلك إلى السنة، وبالتالي عدم نسبة ذلك إلى السنة هنا لا يتعارض مع التوقيف. الذي يتعارض مع التوقيف أن تنسب ذلك إلى ماذا؟ إلى السنة، وأن تلتزم ذلك التزام السنة. لكن لو الإنسان استحضر هذا المعنى، أخذ من العلو والانخفاض التكبير والتسبيح فعمم، لا بأس، لكن لا يلتزم التزام السنة ولا ينسبها إلى ماذا؟ ولا ينسبها إلى السنة. نعم، نعم، ماذا؟ نفسها، ايه الدرج وإلى سنصير اي حاجة. نعم، نعم.
اذا نزل منزلا فليقل:
سفر المرأة،
سفر المرأة، لا يجوز المرأة ان تسافر. طيب، للحج
هذا من حسن التصنيف، الشيخ تكلم عن اداب السفر وبينا لماذا بدأ باداب السفر، لانها وسيلة. طيب، هنا ثنى بسفر المرأة، لماذا؟ لماذا؟ لأن السفر هذا يشترك فيه الرجال والنساء، ولأنه يتعلق بسفر المرأة مسألة خاصة، ألا وهي أن المرأة قد يكون لديها المال الذي يتوفر به الزاد والراحلة، لكن قد لا يكون لها محرم سفر المرأة. فهل يا ترى هنا يجب عليها لوجود الزاد والراحلة، ولا لا يجب عليها لعدم وجود المحرم؟ فعندنا نصان، عندنا ولله على الناس حج البيت لمن استطاع عليه سبيلا، وهذه مستطيعة، وعندنا نص آخر في الصحيح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومع ذو محرم. فماذا نصنع الآن أمام نصين؟ الآن أمام نص ولله على الناس حج البيت لمن استطاع عليه سبيلا، وأمام نص في الصحيحين: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلى ومع ذو محرم. إن غلبنا النص الأول هنقول ولو كان مع بالمحرم تسافر، ولو نظرنا النص الثاني نقول السفر بالمحرم هذا الذي يجب على المرأة أن تسافر، وإلا لا يجب عليها إذا لم يكن عندها محرم. ومن هنا تنازع العلماء في هذه المسألة، والصحيح أن المرأة تسافر إلا إذا كان معها المحرم. وهذا نسمي وبهذا لا نعارض الآية. الآية ماذا؟ ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيل. الاستطاعة هنا بالزاد والراحل، ونقول المحرم يدخل في الاستطاعة. كيف؟ من جهة شرعية، استطاعة شرعية. فقد يقدر الإنسان على الشيء استطاعة بدنية، لكن لا يجوز من استطاعة شرعية. أنت الآن تقدر أن تصل بدنا لكن لست متطهرا، فيشترط هنا الطهارة الشرعية، لازم يكون عندك طهارة وإلى صلاتك ما تصح. فالمرأة هنا الذي ليس معها محرم غير مستطيعة من جهة شرعية، وإن كانت مستطيعة من جهة بدنية. واضح يا إخواني؟ إن كانت مستطيعة من جهة بدنية لكنها غير مستطيعة من جهة شرعية، يبقى المنع هنا الاستطاعة الشرعية، وبالتالي اشتراط المحرم لا يعارض الآية. ليه؟ لأن الآية تكلمت لمن استطاع، والاستطاعة في حق المرأة لابد أن ينضاف إلى المحرم، وإلا لا تكون مستطيعة استطاعة شرعية. يبقى تخلو عدم الاستطاعة الشرعية اللي بيشترط فيها ماذا؟ التي يشترط فيها المحرم. من هنا أرضى في الشيخ بهذا العنوان سفر المرأة بعد أداب السفر. نعم، ماذا؟ ماله؟ لا بس ده تصريح خاص، ده وضع خاص، فتنسيبه يبقى بالدليل الخاص، بالدليل الخاص، فانت اجعله عام. ولهذا احنا ما ننسبه الى السنة، لكن الشرع منسوب بالدليل العام، لكن الى السنة يعني السنة الخاصة لم يرد. نعم نعم، يعني بيسأل لو المحرم هذا ما عنده، لأن المحرم ما يجب عليه هو أن يسافر مع المرأة، إنما المرأة لا يجوز لها أن تسافر مع ذي محرم. طيب هتأخذ أخاها، هتأخذ أخاها أو زوجها، يبقى هنا ماذا؟ هتكون الاستطاعة هي أنها يبقى إذن إذا كانت لها والمحرم. نعم، سفر المرأة.
يب. السؤال
سفر المرأة. نعم،
سؤال متعلق. نعم. بالسفر. نعم. المرأة امرأة تريد السفر مع أخيها الحج ليكون لها محرم، وهي مستطيعة مادية وزوجها يرفض هذا، أن تطيع زوجها أو لا؟
أعد.
امرأة تريد السفر مع أخيها للحج ليكون لها محرم، وهي مستطيعة ماديا وزوجها يرفض، هل تطيع زوجها أو لا؟
نجيب جوابا عاما وجوابا خاصا. جوابا عاما من حيث هو الزوج لا يطاع في المعصية، وبلوغ المرأة حد الاستطاعة بها وبمحرمها يوجب عليها الحج، وحينئذ إذا منع الزوج امرأته من ما يجب عليها فلا يجوز تعاطف بذلك. منعها أن تصوم رمضان فلا تسمع له، منعها أن تقضي صيام رمضان إذا ضاق الوقت بقي 3 أيام على رمضان وهي بقى على 3 أيام يبقى لا تطيع. المهم أنه إذا منعها من واجب فلا طاعة له في ذلك. ده جواب عام، لكن جواب خاص قد يكون في السؤال أمر خاص، ألا وهو أنه لا يوافق أن تسافر مع هذا الأخ، لأن هذا الأخ غير مأمون في السفر وكذا 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 إلى آخره، هذا الأخ متهاون، هذا الأخ إلى غير ذلك، أمور طارئة، أمور طارئة. فحينئذ إذا عارض ذلك في أمر خاص أمر يرفع الوجوب ويرفع المؤاخذة ما في بأس. الرجل لا يمنع امرأته من اتيان المسجد، لكن لو عارض هذا خوف فتنة وكذا يمنع. الرجل يمنعها من قضاء ما يجب عليها، لكن الواجب موسع، لا تأخذ هذه فتوى عامة، ولهذا أنا حددها بضيق وقت، إنما هي تريد أن تقضي الآن اليوم، اليوم تريد أن تقضيه عن رمضان، لا هو يريدها اليوم، يبقى يقولها إيه اقضي بكرة، اقضي الأسبوع الجاي، أنا الأسبوع الجاي مسافر، بيقضي الأسبوع الجاي، فيمنعها ابتداء من أن تقضي لتعلق الحق، فلا يقال منعها من واجب. ليه؟ لأن الواجب موسع وليس واجبا مضيقا. يبقى هناك فتوى عامة كحكم عام، ألا وهو المرأة إذا منعها زوجها من قيام بواجب فلا طاعة له. طب نأتي لسؤال خاص، وهو أنك تعرف واقع المسألة إيه؟ ما واقع المسألة؟ فالزوج ليه بتمنعها من الواجب؟ يقول عندي 1، 2، 3، 4، 5، 6 إلى آخره. يا شيخ مثلا هتسافر، هي الآن مع محرم، بس عندها بنت عندها 3 شهور وتركاه، ينفع الكلام ده؟ يبقى ممكن في أمر خاص، في أمر إيه خاص. يا شيخ عندها مرض كذا والدكتور بيقول لو كانت كذا يبقى مش مستطيعة، بس هي عشان تحب الخير وده تسافر بأي وسيلة، لكن الدكتور قال دي لو راحت كذا ده ممكن يبقى احنا نمنعها، يبقى عد إلى عدم الاستطاعة. فكلمة الاستطاعة متعددة المفردات، ليست الاستطاعة من وجه. نعم.
لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها محرم، سواء كان السفر طويلا أم قصيرا، وسواء كان معها نساء أم لا، وسواء كانت شابة أم عجوزا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
الشيخ بيورد في هذا الكلام، يقول هذا الكلام جوابا عن إيرادات ممكن ترد على الحكم، ألا وهو هل يجوز أن تسافر مع من غير محرم إذا كان معها نسوة مأمونات؟ فالبعض يجوز هذا، الشيخ حينما يقول وسواء كان معها نساء أم لا، ردا على من يقول هذا، وأن الأصل العموم لابد أن يكون معها محرم ولو كان معها نسوة، لأن النبي ما قال إلا أن يكون معها امرأة. طيب إيراد آخر، يا شيخ هذا ما يمنع سفر محرم لعلة الافتتان، وهذه مرأة عجوز عندها 80 سنة، ومن الذي ها يفتن بالمرأة هذه فيفرغ بين الشابة والعجوز؟ فالشيخ بيقول وسواء كانت شابة عجوز، لأن النبي قال لا يحل لامرأة، 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 والمرأة عامة زي المصافحة، أنا لا أصافح النساء، يبقى لا فرق بين الشابة والإيه والعجوز. يبقى بسياق الشيخ هذا بيرد على ما قد يشتبه، ودي مسلك معروف عند الفقهاء، وهو ما يسمى بالتفقه، يكون يذكر الشخص الشيء متفقيا، يعني أنه قد يذكر الشيء، الإمام يذكر الشيء ويأتي الشارح يقول وإنما ذكره لهذا رد على إيراد النزاع في المسألة، مع أنه ما لم يقل هذا، أو ذكر هذا من باب الرد على شبهة كذا مع أنه لم يذكر هذا، فهذا يسمى عند الفقهاء بهذا الأمر. نعم.
والحكمة في منع المرأة من السفر بلا محرم قصور المرأة في عقلها والدفاع عن نفسها، وهي مطمع الرجال، فربما تخدع أو تكهر أو تكون ضعيفة الدين فتندفع وراء شهواتها ويكون فيها مطمع للطامعين، والمحرم يحميها ويصون أرضها ويدافع عنها، ولذلك يشترط أن يكون بالغا عاقلا، فلا يكفي الصغير الذي لم يبلغ ولا من لا عقل له.
طيب هيرد إشكال، الشيخ يقول الحكمة إيه؟ قصور المرأة في عقلها والدفاع عن نفسها وهي مطمع الرجال فربما تخدع أو تقهر أو تقول إلى آخره. طيب المرأة مع نساء ثقات، هل أتمع من هذا؟ المرأة عجوز، من اللي هيطمع ويقهر؟ من هو؟ لا يبقى. فهذا نقول إذا انتفى هذا فهل يجوز؟ نعم، إذا انتفى هذا الأمر من الإيرادات فهل يجوز؟ ها؟ طيب لماذا؟ نعم أحسنت، هذا من الحكم، هذا حكمة وليس علة يناط بها الحكم. ففرق بين العلة التي يناط بها الحكم، وهي قاعدة العلماء الحكم يدور مع علته، وبين الحكمة. مثل مسألة ايه؟ الخروج على السلطان. جاء ابو الحسن المأربي قال ان الاجماع معلل، ووضع فتنة في مصر اسمها مصطلح كده اشتهر الاجماع المعلل. فالخروج على السلاطين ها لا يجوز. لماذا؟ اذا كان يترتب عليه فتنة. لماذا؟ لان الاجماع معلل بالفتنة، فاذا حصل خروج بدون فتنة يكون جائزا. فعرفت المسألة في مصر بالاجماع المعلل. وكان اشهر مسألتين لما نزل ابو الحسن المأربي الى مصر، اشهر مسألتين عنده وشغل بهم الناس في وقت نزوله. المسألة الاولى هي مسألة الرد على المداخلة، ان احذروا المداخلة لانه قد كوي بنارهم من قبل، فجاء من باب الوقاية خير من علاج. احضروا المداخل، في ناس مداخل، وعملت حلقاته على قناة الرحمة جلها في هذا الامر. اثنين، مسألة الاجماع المعلل، فاعطى مشايخ الثورات ما لم يقدروا عليه. يا مشايخ الثورات تعالوا اعلمكم ما يبرر به صنيعكم. انتم نزلتم الى الثورات، لكن الحمد لله الثورة المصريين ثورة أول مرة يحصل في العالم. هذه الثورة ليس لها مثال سابق، على ما يقول الحويني ليس لها مثال سابق. ثورة بدون شيء، ثورة دبابات مع عروس وعروسة يتصوروا قدام الدبابات، ثورة الضابط نفسه بيحمل الطفل ويعطيه مية، ثورة ما وجدنا المجتمع هدف منا ولا في عرفات ولا في مزدلفة. ايه الاثار هذا؟ ثورة ابرت، ثورة رسمت للتاريخ، ثورة وكأنها سنة بالثورة. فجاءوا عن مخالفة فجعلوا لها مكياجا احمر ابيض اصفر، فخرجت عروسا، فلما جاء يحتضنها محبها وجدها عقربا وحية لدغت بس. فجاء ابو الحسن يجعل ماذا؟ جعل الاجماع المعل. احنا ليه بنذكر ابو الحسن؟ ما احنا عارفين ان ابو الحسن مبتدع، ليه بنذكره؟ ها؟ عشان نثبت ان ابو الحسن مبتدع ولا عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان قاعدة الحكم يدور مع علته، والفرق بين العلة والحكم والحكمة، في فرق بين الحكمة والعلم. وأنا هذا اللي قلت لأبي الحسن مباشرة لما اجتمعت معه في مجلس، مباشرة قلت له كتابك أنت، شوف كتابك أنت اللي أنت مصنفه، أخرج منه الإجماع المعلل. كتابك أنت هو له كتاب ذكر فيه كلام السلف في عدم الخروج والثورات والاغتيال، كتاب جيد، كتاب جيد، أبو الحسن نفسه له كتاب جيد. فقلت له أنت وضعت الإجماع المعلل في مصر عندنا، خذ كتابك أنت، كتابك أنت، استخرج منه الإجماع المعلل. أظن ده قمة الإنصاف، يعني رجل صنف في الباب. فلو أن الإجماع المعلل ده مشروع الأصل، مشروع الأصل، هيبقى نجده في كتابه. خذ كتابك، وده الأصل، كتاب الأصل كان واسع شوية لأنه له مختصر تقريبا، هات الإجماع المعلل. لكن في من كلام علمائنا من يقول يا أخواني، كلام العلماء يقولوا إيه؟ ويترتب على الخروج من مفاسد كذا وكذا، ويترتب إراقة الدماء، ويترتب، ده اسمه إيه؟ ها؟ حكمة، حكمة عدم الخروج. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يخرج ولم يحصل خروج قط وكذا إلا كان ترتب على المفسد ما كان اكثر من الفساد الذي يريدون ازالته. يبقى القاعده دي نتعلمها. الزنا في ايه من الحكم؟ واختلاط الانساب، ويترتب على زنا اختلاط الانساب. طب في زنا ما فيش اختلاط انساب، ها؟ يبقى جائز؟ يبقى دي عله؟ يبقى نفرق بين قاعده الحكم يدور مع علته حيثما دار، فإذا وجدت العلة وارتفع الحكم زي الحيض نزل الدم ارتبط الحكم بهذا. وبين قاعدة الحكمة والحكم من مشروعية الشيء قد توجد وقد لا توجد. وعليه فلو المرأة ممنوعة أن تسافر إلا مع ذي محرم سواء قهرها رجل استغلها رجل لا نعتبر أنها في غرفة مصونة ما يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الحكم وقال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا ومع ماذا؟ ذو محرم. مع أن الحكم هذه لا تخلو لأن المرأة ليست فقط أن يقال محل طمع ومحل كذا إنما محل خدمة وقيام بأمورها. المرأة أغمي عليها، المرأة الأتوبيس تركها، المرأة مش بس فقط هذا. الأمر الثاني أننا نعرف أن الافتتان بالمرأة لا يعود لا إلى سن ولا إلى جمال. لماذا؟ لأن المرأة المستقبحة شكلا الشيطان يستشرفه بيضع لها شكل ثاني شكل آخر أنت بتنظر إليها وهي أجمل نساء في نظرك مطمع. فكلمة مطمع لا تتوقف على سن ولا تتوقف على كذا، فقد يحصل بها المطمع وهي ماذا؟ وهي كبيرة السن. فلكل ساقطة لاقطة. يبقى الذي يعنينا من هنا ماذا يا إخوان؟ قاعدة ها؟ التفريق بين الحكم دور معالته وبين الحكمة من مشروعية إيه؟ الشيء. طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله.